أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليس غريبا بأن يتشرف هذا النادي بمحاضرة من الأستاذ محمود محمد طه، وإن هذا الاسم غني عن التعريف. لا أظن أحدا لا يعرف من الأستاذ محمود محمد طه ومجهوده الذي أداه في جميع مرافق حياة السودانية ومرافق السياسة داخلها وخارجها. واليوم تقام هذه المحاضرة تطوير شريعة الأحوال الشخصية. أرجو أن تجد آذانا واعية وقلوبا تصغى لها وتلم بها وتسائل وتناقش في حدود الشريعة الإسلامية كما قررها الأستاذ وكما سيدلي بها إليكم. نادي الخبريين له الشرف العظيم في مثل هذه في إحياء مثل هذه الندوات، حتى يتمكن جميع المواطنين من فهم ما لهم وما عليهم في أمور دينهم. وبهذا أكتفي فقط في إعلان أنها ستكون ليلة غدا يوم الجمعة 14 في نادي السكة حديد، عنوانها. وبعد هذا يتقدم الأستاذ محمود لإلقاء المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حديثنا الثاني في مدينة الأبيض من هذا النادي العتيق، ونحن الآن في الساعة 7 من أمسية الخميس 13 من فبراير عام 72. حديثنا الثاني بعنوان تطوير شريعة الأحوال الشخصية هو الحلقة الثانية من 5 حلقات عامة في المدينة. الغرض الأساسي من الدعوة هو بعث الإسلام، بعث الإسلام في صدور الرجال والنساء ليكون عنده القوة على التغيير والخلق. وقررنا في حديثنا البارحة من نادي العمال أن الإسلام موجود في المصحف ولكنه غير موجود في الصدور، وأن المسلمين حيث وجدوا أخلاقهم ليست هي أخلاق الإسلام. ونحن لا نكل ولا نمل من تقرير هذه الحقيقة، لأن بعض الناس يعتقد أن المسلمين بخير، أن الناس يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا ينقصهم شيء. هذه غفلة، ونحن نحب أن نتنبه إلى أن الإسلام معاملة وأخلاق وقيم، ونحن لا يمكن إلا أن نعترف بأن المجتمعات الإسلامية مفرطة في الأخلاق وفي القيم وفي المعاملة. وتقرير الحقيقة دي بيعيننا على أن ننطلق للتغيير، لأنك إذا كنت شاعر بنقصك بتبحث عن طريقة تمام نقصك، لكن إذا كنت راضيا عن نفسك فإن التغيير انهزم من الوهلة الأولى. المسألة اللي قررناها البارح في الاتجاه إلى الوصول لأننا قلنا أنه ما يمكن يكون في تطوير للشريعة شريعة الأحوال الشخصية والشريعة العامة إلا إذا كان بحثت الأصول. من المثل اللي قررناه البارح في الأصول أن كلمة التطوير من أصل الدين، بل إن الحقيقة العلمية أنه ما في فكر يلحق الإسلام في حركة التطوير، حتى أنه لا إله إلا الله هي انطلاق لا يستقر، وكل يوم هو في شان، صفة ربنا في كل يوم هو في شان تغيير مستمر في كل ذرة من ذرات الزمن، الوجود جديد وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إشارة إلى التغيير المستمر. فكلمة تطوير بيستغربوها الناس، لكن التوحيد والحركة الدينية كلها تطور وانتقال. وقررنا البارح أن الإسلام بداية ونهاية، أن الإسلام يتم في سلم سباعي، أول الإسلام وآخر الإسلام، لكن الإسلام الأولاني ما به عبرة عند الله، هو الانقياد الظاهري، والإسلام الأخير هو المقصود بقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، والمقصود بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام الأخير يجي بعد مرحلتين، مرحلة الإيمان ومرحلة الإيقان، ومرحلة الإيمان تقع في ثلاثة درجات، إسلام وإيمان وإحسان، الثلاثة ذيل سميت درجة الإيمان، درجة العقيدة. ثم هناك ثلاث درجات هي درجة الإيقان، ودي درجات علم، وهي علم اليقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين. بعد الثلاثة درجات دي من الإيقان يجي الإسلام اللي وارد في الآية إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الإسلام ده أكبر من الإيمان، والإسلام الأولاني أصغر من الإيمان، الإسلام الأولاني أصغر من الإيمان، الإسلام الأخير أكبر من الإيمان. الإسلام الأخير يتقرر به أنه ما كل مؤمن مسلم، في مؤمن يقصر عن الإسلام، لكن الإسلام الأولاني كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم. لكن في الإسلام الحقيقي اللي بنتكلم عنه نحن في مسألة الانتقال له اللي بعث به والتبشير به، ما كل مؤمن مسلم، دي قررناها البارح نشير لها الآن عشان تبقى انطلاقنا برضو لنقرر أصول أخرى. برضو قررنا البارح أن الشريعة غير الإسلام، نحن لما نتكلم عن تطوير الشريعة مش معناه بنتكلم عن تطوير الدين، مش معناه بنتكلم عن تطوير القرآن، دي نقطة لازم تكون واضحة، الناس ما يأخذوها بعجلة ويفتكروا أنه تطوير الدين أو تطوير القرآن. القرآن والدين ما بينتهوا، القرآن والدين الحبل النازل من ربنا في إطلاقه إلى أرض الناس، الطرف طرف الحبل ده اللمس أرض الناس ده الشريعة. فكأنما الناس بتطوروا في فهم الدين، ما بطوروا لكن بطوروا شريعته، كل ما فيهم وصول الدين يمكن أن يطوروا الشريعة، والشريعة هي المدخل على الدين. دي أرضا قررناها البارحة ونحب أن تكون مقررة. ونحن عندما تكلمنا البارح جبنا الأحاديث اللي بتوري أن الأمة بيجي آخر وقت تكون في الجاهلية، آخر الوقت في أحاديث قررناها البارح ذكرناها البارح ما ضروري نذكرها هسه إلا إذا كان في نقاش بيقتضي، لكن يقرر أن الأمة كأنما هي في جاهلية ثانية. ثم في بشارة بعد النذارة بأن الناس يرجعوا عن الدين ويبعدوا عنه، في بشارة بأن الناس يرجعوا للدين. نحن أتباع البشارة دي، حركتنا كلها في التبشير في مستوى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة بعد اندثارها. نحن في الموقف ده راح نقرر برضو بعض الأصول، لأنه بدون تقرير الأصول ما في كلام عن تطوير الشريعة. الأصول اللي بنقررها تبدأ بسنة، البارح تكلمنا عنها في مستوى أن السنة محاولة لبعث الفكر، ليكون بدل عبادتنا تبقى بالعادة يدخل فيها الفكر، ولذلك حركات نبينا في السنة كان تقديم الميامن على المياسر في عباداته وفي عاداته. وتقديم الميامن على المياسر على بساطتها بتشعل الفكر وتسوق في آخر المطاف للحكمة، لأنه تقديم المياسر على الميامن على المياسر معناه تقديم الفاضل على المفضول، معناه وضع الأشياء في موضعها، معناه الحكمة. الحكمة اللي هي أعلى الأخلاق تجي من السنة البسيطة بالصورة دي في تقديم الميامن على المياسر. نحب أن نقرر اليوم أن السنة غير الشريعة. يعني نبينا لما قال الذين يحيون السنة بعد اندثارها ما قال الشريعة. السنة شريعة وزيادة. أو ده فيه تصحيح للرأي اللي هو معروف عند الناس أن سنة النبي هي عمله وقوله وإقراره. عمله وقوله وإقراره ده ما صحيح. أولا إقراره شريعة على إطلاقه لا يدخل في السنة، وإقراره أن يرى أصحابه عمله عمل لا ينكر عليهم ده يدخل في الشريعة لكنه ما سنة. بعدين ما كل قوله سنة، بعض قوله شريعة وبعض قوله سنة. السنة في الحقيقة هي عمله في خاصة نفسه، شريعته الخاصة به دي سنة. بعدين بعض أقواله تساند شريعته، وبعض أقواله المقصود منها تعليم الأمة. مثلا زي حديث المقابر المشهور، كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها، ده قول، ده ما هو سنة، ده شريعة. في قول من حديثه ينوم على حالته معرفته بالله. مثلا كان يقول كان الأشعريون إذا أملقوا وعندهم زاد فرشوا ثوبا فوضعوا عليه ما عندهم من زاد فاقتسموه بالسوية أولئك قوم أنا منهم وهم مني. هذا سنة، ده مستوى عمله. الحديث ده يدل على قلبه، على معرفته بالله فيما يتعلق بالرزق، ده سنة. حديث الأولاني شريعة. هو قال قولي شريعة، حديث نبوي، قولي شريعة وعملي طريقة وحالي حقيقة. عمله ده هو السنة. كأنما السنة شريعة المسلمين وزيادة عليها، لأنه هو مكلف في مستوى معرفته. في المال هو مكلف ألا يدخر رزق اليوم لغد، دي زكاته، زكاته ألا يدخر رزق اليوم لغد. وآية من كتاب الله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو فسر بما زاد عن الحاجة الحاضرة. دي شريعته في المال، لا يتزكى بأقل من كده، لكن لا يمكن أن تكون دي شريعة الأمة. الأمة شريعتها أن تدخر ما يبلغ النصاب ويحول عليه الحول وتجف فيه الزكاة فيزكوه. وآية من كتاب الله خذ من أموالهم صدقة تطهروا وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن. دي عبارة قولي شريعة وعملي طريقة. عمله شريعة وزيادة هو في المال بالصورة دي. برضو في الصلاة سنة مكتوبة عليه صلاة الليل فرض، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، دي سنته دي شريعته، لكنها ما مكتوبة على الأمة. الأمة عليها الأوقات الخمسة. برضو في الصيام، في الصيام هو يواصل ما سمى عند الصوفية بالصوم الصمدي، يعني يصوم من الفجر يواصل نهاره وليله والنهار الثاني والليل الثاني والنهار الثالث في آخره يفطر. لما بعض الأصحاب حاول أن يواصل نهارهم قال لهم تفطروا في آخر النهار، ده الصيام الشرعي. قالوا فإنا نراك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كأحدكم، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. من هنا تتقرر أنه لما قال يحيون السنة ما بيقصد شريعتي، والنقطة دي نحن بنحبها تتقرر، لأنه بعض دعاة الإسلام يفتكروا أننا نحن ممكن نرجع للدين ونكون على خير حال بس لو طبقنا الشريعة. قفلنا البارات ومواخير الفساد ونياء النوادي الليل والمسائل اللي هي منحرفة، إذا كان دي عملناها يبقى ما في حاجة ناقصة. وده خطأ كبير وتصحيحه مهم، لأنه بسوقنا في ضياع شديد. المسألة اللي يجب أن نواجهها هي أنه بعث السنة هو بعث لا إله إلا الله. السنة هي حالة قلبه مع الله، اللي هي إقباله على الله بصورة. لما نقول الله أكبر ما في قلبه أكبر من الله إطلاقا. ومن أجل ده جاءت الحكمة في تكليفه بألا يدخر، لأنه أنت وأنا لما نكون عندنا دخري مخزون، وفي الحقيقة عمليا المخزون ده هو موضع ثقتنا مش المخزون عند الله. ولذلك لما تقول الله أكبر وعندك مخزون في كذب، الكذب ده يسمح به للصغار لكن للنبي ما يسمح به. حتى قال لما مر أراد أن يؤم أصحابه وأوشك أن يهوي بالتكبيرة، هرول إلى الحجرة ورجع لقى في على وجوه الأصحاب دهشة، قال لهم لعلكم راعكم ما فعلتوا. قالوا نعم يا رسول الله. قال فإني تذكرت أن في بيت آل محمد درهما فخشيت أن ألقى الله وأنا كانز، لأنه بيشعر بأنه هو كانز. لما نقول الله أكبر في منادي من قبل القدس يسمع هو ما يسمعه الآخرين، كذب لأنه في ذكره. وفي حديث في مسألة لا إله إلا الله يقول لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم. فإذا فعلوا، إذا بالوا يعني ما نقص من دنياهم، ثم قالوها قال الله كذبتم لستم بها صادقين. في المستوى ده سنة، وفي المستوى ده تجويد لا إله إلا الله. فإن كنت أنت عايز كيف تبعث الدين، بعث الدين بلا إله إلا الله. وفي الحقيقة دائما دائما التغيرات والتحولات بلا إله إلا الله. ولذلك دي السنة، الدين اللي جبه كل الأنبياء، خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وربنا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هذه لا إله إلا الله. ولو أن الكلمة جاية فيها شرع لكن مش الشريعة، بدلائل كثيرة منها أن شرايع الأنبياء ما هو واحد، الرسل شرايع تختلف لكن كلهم جاب لا إله إلا الله. حالته في قلبه اللي هي سنة اللي بنوم عليها قوله وعمله وأخلاقه هي التوحيد المجود، هو لا إله إلا الله. الذين يحيون سنتي يعود بلا إله إلا الله تاني لقمة جديدة. وقبلك لما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، غرابة الإسلام كانت في التوحيد، لأنه في الكعبة كانت في 360 صنم فيها وحولها داخلها وفوقها وحولها 360 صنم. لما انطلع عليهم هم عاكفون في فناء الكعبة قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، استغربوا. وجاء القرآن يحكي لنا استغرابهم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، شيء غريب. الآن بعث الإسلام يعود برفع لا إله إلا الله من جديد، ثم التشاريع انبعاث من لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تمثل بصار المولد مثلا، يمكن تمثيله بالصورة دي، العمود القائم اللي يكون مثلا في صار المولد ممكن يكون 5 أو 6 أمتار، بعدين بترسيه بحبال بتربطها تحت القمة بمتر أو متر ونص، وبتدق لها أوتاد حوله مثلا 3 أمتار أو 4 أمتار بترسي العمود. إذا كان العمود ده بقى 60 متر، الحبال اللي بتنزل ما بترسيه إذا كان بعدها من القاعدة 3 أو 4 أمتار، بتمشي بعيد. هذا دي صورة الحبال اللي بتنزل، دي صورة التشاريع اللي بتنزل من لا إله إلا الله، وبتمشي بعيد حسب الأمم، تتوسع حسب الأمم. فنحن في الوقت الحاضر مقبلين على عهد الإسلام العالمي. الإسلام مش ديننا نحن العرب أو ديننا نحن السودانيين، الإسلام دين العالم كله، والعالم أصبحت حاجته للإسلام ظاهرة ظهور ملموس. ووقته جاء وهو بيبشر به في المستوى ده. في المستوى ده بتجي بعث لا إله إلا الله في مستوى قمة الدين. مستوى قمة الدين عاش النبي ما عاشت الأمة. ويمكن التقرير ده بأنه لا إله إلا الله عندها معنى كان وسيكون عندها معنى، وفي الحقيقة معانيها لا تنتهي، لأنه لا إله إلا الله أولى في الأرض وآخرة عند الله في إطلاقه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فكأنه الله شهد لنفسه بالتوحيد. توحيدنا نحن ما يبلغ من التوحيد أي شيء. لو نحن عرفنا بالحكاية دي أي موحد مهما وحد هو بجانب الله زي الأحمر، ما في حاجة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. بعدين شهادة أولو العلم ترى هي في الأرض، الملائكة شهدوا في السماوات وفي الأرض، وشهادة ربنا لنفسه أعلى من شهادة الملائكة بشيء ما بيقال طبعا، لأنه لا يعرف الله إلا الله. فإذا شهدوا الملائكة شهدوا في السماوات والأرض بالوحدانية، وأولو العلم شهدوا في الأرض، وجاءت بذلك خير ما جئت به أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فنحن نقول في كل يوم في الأرض، لكن آخرة فوق في السماء عند الله في إطلاقه. كل مرة نترقى في سبيله ويعلمنا الله. الله هو معلم التوحيد. إنما أنا قاسم، نبينا يقول إنما أنا قاسم والله يعطي ومن يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. وربنا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. والحديث الآخر من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هنا بالمجاهدة دي ربنا يورينا ويعلمنا، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. من المعارف اللي وصل المجتمع الحاضر من معرفة آيات الآفاق ما لم يكن في حلم الأوائل. يمكن هسع تلميذ الثانوية العامة أعلم من علماء الفلك في الماضي، تلميذ الثانوية العامة في الوقت الحاضر أعلم من علماء الفلك في الماضي القريب مش البعيد كمان. الناس في 25 سنة العقبة الحرب الأخيرة قفزوا قفزة ما عندها شبيه في مجتمع البشري من أول لآخر. ويكفي أن الناس زي ما هو واضح مشوا للقمر ومشوا للمريخ، يستطلعوا المريخ بصور من الصور ومشوا للقمر ونزلوا فيه، وعندكم معروف وآيات الآفاق التطلع عليها ودقائق المادة ودقائق الوجود، المعارف الدنيوية، المعارف في آيات الآفاق بلغت مبلغ كبير جدا، ونحن على جاهلية فيه. فإذا رجعنا بالطاقة البشرية دي كلها لنعمل في لا إله إلا الله تجي قمم تنبأ بها نبينا بدري، قال واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعده قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال بل أنتم أصحابي. واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعده أولسنا إخوانك يا رسول الله بل أنتم أصحابي. واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعده قالوا من إخوانك؟ قال قوم يجيئون في آخر الزمان للعامل منهم أجر 70 منكم. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم. قال لماذا؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. النبوءة والبشارة بمجيء الإخوان في مستقبل الأيام هو الإشارة إلى بعث الدين مرة ثانية في مستوى كوكبي، الأرض كلها مؤهلة له، والوعد بها جاي من ربنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هنا في بعث لا إله إلا الله معناها البستقيم مع الوقت الحاضر يختلف عن معناها اللي كان في أول الأمر. ونحن عندما نتكلم عن التطوير إنما هو انتقال من الصور الغليظة إلى الصور اللطيفة، دائما بالصورة دي الأشياء ما بتنعدم، لكن من الصور اللطيفة الكثيفة تجي الصور اللطيفة في المعاني وفي الفهم وفي المعرفة وفي رحافة الأجساد واستقامة الخلق وقوة الفكر. المسائل دي كلها تطور مستمر في الحركة وسير نحو المعرفة. لا إله إلا الله عندما جاءت في أول العهد معناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، في معبودين آخرين. كانت زي ما قلنا في 360 صنم لكن عبادتهم باطلة، المعبود الحق هو الله، وبالصورة دي لا إله إلا الله كسرت الأصنام الحسية، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يوم فتح مكة، كسرت الأصنام ونظفت الكعبة كلها وما حول الكعبة، وانتهت عبادة الأصنام في الحجاز عندما انتصر الإسلام. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. حقائق المعرفة فيها، وده ما ينبغي أن نكون نحن بنعمل على مستواه، أنه لا إله إلا الله معناها ما في فاعل في الوجود إلا الله. ودي في مراتب التوحيد سميت وحدة الفاعل. كبير الأشياء وصغيرة فاعل واحد هو الله، ونحن شركنا أصبه بيقع في الفعل، الفعل اللي نحن بنقدر عليه وبنعتبر أننا نحن بنعمله. الفعل الكبير بننسبه لله، لكن الأفعال الصغيرة اللي بنشاركه فيها بننسبها لأنفسنا. الموحدين حتى في درجات التوحيد الكبرى تلقى أن العادة تجربهم بالاتجاه ده، ويجي هناك يقول أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، زي خلق الإنسان يشبه خلق الله ويجي اللبس فيه. مثلا النجار النجر الطرابيزة دي أوجد بالصورة المحسوسة قدامنا بعلم وإرادة وقدرة. أول حاجة علم الطرابيزة ولا يمكن أن يعمل قبل ما يعلمه، ثم حدد العلم ده بصورة قد تكون ارتفاعها كده وعرضها كده وطولها كده والخشب اللي بتصنع منه تخانته كده وجنسه كده، وقد يكون خطها في الورق، فدي مرتبة الإرادة من علمه. ثم تحركت عضلاته بآلاته فأبرز في الوجود، خلقت في المستوى اللي بيخلق فيه الإنسان، خلقت الطرابيزة دي بعلم وإرادة وقدرة، وربنا أوجد الوجود بعلم وإرادة وقدرة. ولذلك الشبه قائم في الصنعة، فقال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هنا القرآن يجي يدعم مسألة وحدة الفاعل، هي بدايات الانطلاق نحو التوحيد. أدنى درجات التوحيد وحدة الفاعل دون التعدد، والتعدد دي طبعا العادة الغرقان فيها الإنسان كله، لكن أن يجي في وحدة الفاعل دي مرحلة عايزة مجهود كبير. القرآن يجي يقرر أنه لا إله إلا الله تعني وحدة الفاعل، وده ما يهمنا نحن في المنطلق ده. المعنى أن احنا عايزين نفهمه لي لا إله إلا الله أن الفاعل لكل الأشياء كبيرة وصغيرة الله وحده. أيجي هنا يقول يتكلم عن الأشياء الكبيرة ما بتقع مشاركة مننا فيها، ما بنتوهم فيها. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنا يوفكون. كيف يعني يذهلوا وأين ينصرفون عن الحقيقة اللي هي أنه صانع الأشياء الصغيرة برضو الله. دي يجي يسبق بآية ويلحق بآية ليبين الكلام ده، يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنا يوفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. السر القرآن دساه في الوضع ده، كأنه عايز يقول إن سألتهم، سألت الناس كلهم حتى الكفار مين خلق السماوات والأرض، يقولوا الله. لكن إذا سألتهم مين يرزقكم حتى المسلمين والموحدين، يقولوا رزق، يقولوا رزق أنا جاي، أنا بتاجر، أنا موظف، أنا مزارع، يعني بيرزقني عملي اجتهادي في الزراعة في الوظيفة في التجارة. تلقى الكلام عمليا يا هدى. هنا كل مراتب التوحيد تتحقق في لا إله إلا الله في مرتبة الرزق، ونحن شكنا في الله في مرتبة الرزق، وعزيز جدا المال على النفس، حتى أنه الإنسان يتهم الله، يشك في الله، يسيء الظن بالله، يمشي لأبعاد كثيرة. ولذلك جاء الحديث النبوي يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، يعني الفقير المقطع الجائع ما عنده فرصة ليعبد الله، بل مفتوح الطريق قدامه لوسوسة الشيطان ليتهم ربه. هنا يجي الحديث في الاتجاه ده، قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي حديث آخر، لو توكلتم على الله حق توكله لعلمتم العلم الذي لا جهل بعده ولرزقكم كما يرزق الطير. قال وما علم ذلك أحد. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا. قالوا ما كنا نظن الأنبياء تقصر عن شيء. قال إن الله أجل وأخطر من أن يحيط بما عنده أحد. فكل مجال التوحيد في مسألة الرزق، وكل ضعف التوحيد وضعف الأخلاق وضعف السلوك حيث عاينت تلقى أنه في مسألة الرزق. ولذلك يتوكد معنى الزهد عند العباد. أصل ما في فضيلة في العبادة إلا أن تكون فضيلة الصدق أسمى من الزهد. والزهد أن تقلل حاجاتك وأن تكتفي بما يكفيك. كأنما الناس علموا أن الدنيا دي مائدة الله أنزل لخلقه ليشيلوا منها زاد الراكب وينطلقوا له، مش أن يقعدوا فيها كأنهم قاعدين ما راحلين منها. وبعض العارفين يقص القصة دي بصورة عجيبة، يقول أنت زي الماشي للحجاز، أنت في الدنيا دي ماشي للحج، وفعلا الحج الأكبر هو لقاء الله. أنت في الدنيا دي جيت وأنت ماشي للحج. فقال إذا كان أنت قعدت في الدنيا وتوسعت فيها وترفت واشتغلت بالمال واشتغلت بالدنيا وتدبيرة، مثلك زي مثل الإنسان الركب ناقته أو ركب جمله وماشي للموسم، ماشي للحج فعلا. بعدين لقى له وادي كثير المياه ملتف الأشجار خصب كثير الفاكهة، قام طلق راحلته ترعى، شوية شوية نسى أنه ماشي الحج لغاية الموسم ما فات. دي حسيا غليظة وسيئة، الواحد ما بيفتكر أنها بتحصل من الإنسان، لكن معنويا وروحيا تحصل مننا نحن عندما نفرغ جهدنا للدنيا ونقعد فيها كأنما هي دار إقامة. هنا هي ما إذا نزلت للناس تشيل منها زاد الراكب وتمشي لربك. التوحيد كله في الباب ده، وكل الشرك في الباب ده. ولذلك معنى الفاعل لكل شيء معناه أن الخالق لكبير الأشياء اللي أنت مطمئن لعجزك عنها هو الموصل لك رزقك. الرزق ده اللي أنت خايف عليه الحكيم العليم المدبر الأكوان كلها هو مدبر لك وبيصلك. ويجي حديث في غاية الدقة في الموضوع ده، قال ما قدر لماضغيك أن يمضغاه لابد أن يمضغاه، فخذه بعزة نفس تربت يداك ولا تأخذه بذلة نفس. المعنى في الحديث ده أن رزقك زي أجلك، الواحد بيجر من أجله ويجر على رزقه، جريه من أجله ما تطلعه من الأجل، وجريه ولا رزقه ما بيديه غير المكتوبة له اللي كان ممكن تجيه لو قعد. التوحيد ده هو ما يحتاجه الناس في الوقت الحاضر ليتخلصوا به من عيوب كثيرة جدا في النفوس. لا إله إلا الله قبلك كسرت الأصنام الحسية في مكة، لابد لها من أن تكسر الأصنام المعنوية في النفس. والحقيقة بيت الله هو القلب ده، بيت الله هو القلب، بيت الله في الشريعة مكة، بيت الله في الحقيقة قلبك. قبلك مكة كانت مملوءة بالأصنام الحسية، لكن القلب هسع مملوء بالأصنام المعنوية. الناس ما بيعبدوا الحجر لكن يعبدوا الشرح، يعبدوا الحرص، يعبدوا البخل، يعبدوا البغض، كل الأشياء دي ملانية بها القلوب وما يكون في خلاص حقيقي منها إلا بتجويد لا إله إلا الله بدقة. من المنطلق ده يمكن نمشي نحن لأصلين، مستوى الأصل المطلوب في التوحيد. الأصحاب كانوا بحاولوا تقليده، هو قال في المال حق غير الزكاة، وربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بقت المتابعة تقع من الأصحاب كل حسب مقدرته. فالقصة المشهورة عن أبو بكر وعمر، أبو بكر كان ينزل عماله يقول له ما أبقيت لأهلك، كل ما جات مناسبة صدقة ينزل عن المال كله، ما أبقيت لأهلك، أبقيت لهم الله ورسوله. حتى في قصة كانت فيها منافسة ويحكيها سيدنا عمر، قال عندما نافس أبو بكر جاب نص ماله، قال له ما لو قال لما قال لأبو بكر ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله، قال لعمر ما أبقيت لأهلك، قال أعطيت لهم نصف مالي. فقال بينكما مثل ما بين قوليكم. هنا الأشياء اللي بيجيبالك كان أبو بكر متروك لتوكله. شوف عمر ثالث ثلاثة نزل من أن يكون في مستوى أبو بكر. مستوى أبو بكر بالنسبة للنبي ما بعيد ما بينقاس. هو كان بيجمع المال ويزكي الزكاة المعروفة ويتصدق، لكن لما تجي المناسبات الكبيرة ينزل عماله. الحكاية دي كان عمر بن الخطاب عايز ينافس فيها، عجز عنها، أبقيت لهم نصف مالي. فكأن المشقة كبيرة جدا على النفس في المال، والمال جعل ربنا ليدرجنا لنصل له. يعني لما انفرض علينا الزكاة بالمقادير المعروفة رفقا بينا، ما ممكن لو كان كلفنا في مستوى تكليف النبي كانوا الناس انقطعوا. وانتم عارفين أن الردة ما حصلت إلا للمال. عندما لحق النبي بالرفيق الأعلى الناس قالوا والله إنا مسلمون وإنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونحج، ولكننا لا نؤتي أموالنا، إنها الجزية والله. فارتدوا عن الدين بيدي لصعوبة المال على النفس، ولذلك إيه التدريج. في حديثنا البارح كنا قلنا أنه الإسلام في القرآن أصول وفروع. أصوله قامت عليها السنة، أصوله نزلت في مكة وهي التكليف النبوي قامت عليها السنة، فروعه نزلت في المدينة وقامت عليها الشريعة. وقلنا أنه الشريعة نحن بنتكلم عن تطوير شريعة الأحوال الشخصية، لكن في الحقيقة الشريعة كلها معرضة لأن تتكلم عن تطوير الشريعة، لكن في صور من الشريعة ما بتتطور. شريعة الصلاة العبادة ما بتتطور، شريعة القصاص العين بالعين والسن بالسن ما بتتطور، شريعة الحدود في قطع يد السارق مثلا ما بتتطور. السر في أنها ما بتتطور، أنها الشرائع دي كلها شريعة العبادات وشريعة الحدود وشريعة القصاص مأخوذة من وراء العقيدة، مأخوذة من العلم من الحقيقة. حتى أنه العين بالعين والسن بالسن هي في الحقيقة صورة فكرية تناسب الإنسان للصورة اللي بتناسب الوجود كله اللي واردة في الحقيقة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دي الصورة اللي بتحكم الوجود كله، عناصر الوجود كله خاضعة لفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الخطاب الفكري العقلي للإنسان جاء موازي للصورة دي، جاءت مسألة القصاص في العين بالعين والسن بالسن. العبادة، العبادة مأخوذة من علم النفس وراء العقيدة. النفس البشرية كلها تستفيد منها مش العقيدة بس. وكذلك الحدود، ده السبب اللي بخلي دي ما يدخل فيها شيء من التطوير. لكن مماشاة المجتمع انعكست في وضعين يحتاجن الاثنين لتطوير، اللي هي مسألة المال ومسألة السياسة. مسألة المال قمة الزكاة هي يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قاعدتها خذ من أموالهم صدقة. مسألة الديمقراطية اللي هي مسألة السياسة، مسألة المسؤولية أمام القانون، جاية في الآيات المكية في وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وجاية في فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. دي برضها جاء الفرع منها في فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كأنما سحبت آيات المسؤولية في مسألة السياسة، سحبت آيات المسؤولية وجاءت آيات الوصايا. آيات الوصايا على الكافر بالسيف، لأنه دعي فلم يستجب، أصبح ما في قانون يمكن يحتكم له غير السيف، جاء الجهاد من هنا. وآية الوصايا على المؤمنين بالشورى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. دي عايزة انتباه، أنه بعض الناس يقول الإسلام دين الشورى، وفي واقع الأمر أنه الإسلام دين الديمقراطية الكاملة. الشورى مرحلة، والشورى مش ديمقراطية. الشورى وصاية الفرد الرشيد الكامل جعل على القصر لرشيد ليستحق الديمقراطية. ودي آية الشورى ناسخة لآية الديمقراطية. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر منسوخة بآية وشاورهم في الأمر في مستوى المؤمنين ومنسوخة بآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فيما يخص المشركين. كمان آية الزكاة مش آية ديمقراطية مش آية اشتراكية. برضه نحن نتهرب في موضوعنا من مواجهة نقول العدالة الاجتماعية ولا نقول أنه الزكاة إذا جمعت تكفي الناس، لكن الزكاة في ذاتها هي مرحلة نحو الاشتراكية. الاشتراكية ما كان يعيش غير النبي وحده، لكن الأمة تعيش في مستوى رأسمالي، لكن رأسمالية ملطفة كثير. ما يظن الإنسان أنها هي الرأسمالية اللي بنعرفها عن الغرب، يعني تكسب بما شئت، تبيع الخمرة وتبيع الخنزير وتلحم الكلب، لا ده ممنوع. أنت في الإسلام تكسب بوسائل مشروعة وتصرف في طرق مشروعة وتقوم على مالك قوام رشيدة، ثم بعد كل يمكنك أن تملك وسيلة الإنتاج. فيما يخص الزكاة يمكن أن تكون عندك المزرعة تأجرنا كلنا وتراعي فينا حق الله حق المراعاة، ثم في الآخر نحن نطلع بأجرة اليوم لليوم وإنت تطلع بستة أو سبعة آلاف أردب حسب ما يكون وضعك. لكن فيما يخص تمليك وسائل الإنتاج للفرد الواحد أو الأفراد القلائل ما في بأس عليك. دي السمة اللي تخلي الوضع في الزكاة ذات المقادير في التنظيم الاقتصادي يدخل في الرأسمالية وليس في الاشتراكية. بل آية الزكاة ناسخة لآية الاشتراكية اللي كان يعيش النبي وحده. في حق الأمة ما في شريعة غير الزكاة. يمكنك أنت أن تصدق وأن تتطوع، لكن إن ما تطوعت ولا صدقت ليس عليك من سبيل ما دمت بتأدي الزكاة. وما يقال أنه في حالات الضيق وحالات الجوع للإمام أن يضع عيده على أموال الناس، لأن الكلام هسه مش في حالات الأزمات وحالات الطوارئ في الشريعة في أيام العادية. إذا كنت أديت الزكاة ما عليك من سبيل، ويمكنك أن تكون مليونير، ويمكنك أن تكون صاحب المصنع وصاحب المزرعة، ويمكن أن تأجر الناس. بالصورة دي الوضع ده ما هو اشتراكي، رأس مالي وناسخ للاشتراكية، كما أن الشورى ليست ديمقراطية بل هي ناسخة للديمقراطية. الديمقراطية في مستوى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الاشتراكية في مستوى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وهو ما زاد عن الحاجة الحاضرة. وبطبيعة الحال القمة قمة الهرم ده ما بقع فيها التشريع، بتترك برضو للتطوع وللأخلاق، لكن أنت عندما تتطور نحو الاشتراكية أدنى المنازل اللي بتنزلها أن تحرم ملكية وسائل الإنتاج على الفرد الواحد والأفراد القلائل. وعندما تجي لأدنى منازل الديمقراطية أن تجعل الإنسان مسؤول أمام القانون، مسؤول أمام القانون الدستوري. والقانون الدستوري القوانين الإسلامية كلها دستورية بصورة دقيقة جدا في الحدود وفي القصص. القانون الدستوري هو القانون اللي بيوفق بين الفرد والجماعة، لا يهدر حق الجماعة ويحاب الفرد، ولا يهدر حق الفرد محابلة الجماعة. في سياق واحد يصلح الفرد ويصلح الجماعة، ده القانون الدستوري. القصاص كده والحدود كده، كل الأشياء اللي بتصدر من الإسلام فيها دقة القوانين الدستورية. أدنى مراتب الديمقراطية أن تجعل الإنسان مسؤول أمام القانون الدستوري. ومن هنا حديثنا البارح كان قلنا أنه ما ينصب عليهن التطوير هي المال والسياسة. في المال تقوم الاشتراكية وفي السياسة تقوم الديمقراطية. وفي الحقيقة بدون بعث ديل ما في كرامة للإنسان كله ولا للمرأة ولا للرجل، لأنه مرحلة الوصاية مرحلة قصور. هنا ممكن ننطلق نحن لموضوعنا في تطوير شريعة الأحوال الشخصية بعد أن قلنا الخلفية دي اللي حولها بتكون حركة التطوير. شريعة الأحوال الشخصية هي شريعة الأسرة، والاسم ده في الحقيقة ما بناسب. الأحوال الشخصية اسم جاء في وقت تخلف الشريعة عن تنظيم حياة الناس، فبقى عندنا نحن في البلاد المستعمرة عندنا شؤون الأسرة. عندنا مثلا القضاء الشرعي يهتم من الشريعة الإسلامية بمسألة الطلاق والزواج والنفقة والميراث، المسائل التي تتعلق بالأسرة. من هنا سميت الأحوال الشخصية، لكن هي سمة الأكمل من كده هي شريعة الأسرة. وشريعة الأسرة أول شريعة في المعاملة، ولذلك هي في أهميتها تلي العبادات. وأول ما تمارس أنت المعاملة المطالب فيها بإحسان وبتدقيق هي في أسرتك، ثم في جيرانك، ثم في المجتمع عامة. والدين المعاملة منطلق الأسرة، والأسرة بطبيعة الحال هي اللبنة الأولى للمجتمع، وأهميتها بالغة وكبيرة جدا. ونحن في الحقيقة عندما اتجهنا للكلام عنها منذ أكثر من سنة وجدنا أنها شريعة الأحوال الشخصية مجهولة تماما عند الناس، أكثر من أنها مجهولة. المثقف ما بيشعر بعار أنه ما يعرفها، المثقف يشعر بعار إذا جهل الديمقراطية وجهل الاشتراكية وجهل الوجودية المسائل دي، لكن كونه ما بيعرف شريعة الأحوال الشخصية دي ما عنده ما مهمة، كأنه ما معني بها، مع أنها هي أدخل شريعة في حياتنا، أكثر شريعة عندها تدخل في حياتنا. ولا يستطيع إنسان أن يعيش لغاية ما يبقى مسؤول في سن 18 أو 20 سنة إلا ويتأثر بشريعة الأحوال الشخصية بحاجة يشعر بها، إذا كانت في أخته أو في أمه أو في زواجه هو، مهمة لآخر درجة هذه الشريعة. ونحن بنهتم بأن نثير الاهتمام بها ونثير الوعي فيها. وفي الحقيقة لا يمكن أن يكون في صلاح ولا تغيير حقيقي في المجتمع ده إلا إذا بدأ من الأسرة. وإنتوا شاعرين بمسألة الأسرة والخراب فيها، ومسألة الانصراف عن الزواج، وسوء استعمال الطلاق، وسوء استعمال تعدد الزوجات بصور الناس كأنما الرخص اللي ادتهم هي الشريعة لما الوازع الديني ضعف فيهم بيجوا يستهتروا بالدين، كأنه عمليا بيستهتروا بالدين. تلقى الإنسان اللي بيتزوج أربعة بعدين عايز واحدة جديدة بيطلق واحدة من دين اللي يجيب في محلها، لغاية ما ترى أنه في عمره تزوج 20 أو 30 امرأة. وبتلقى الإنسان اللي بيستهتر بالطلاق بصور غريبة، وبدا التفكك الحقيقي من الاسره. ونحن لا يمكن ان نصلح المجتمع من القمه الا اذا انبعث التغيير من القاعده بوعي في شريعه الاحوال الشخصيه. واكبر وعي هو معرفه الافراد لحقوقهم، يعني اذا كان المراه ما عرفت حقها ونهضت لمستوى حقها وطالبت به لا يمكن ان يكون في تغيير حقيقي في المجتمع. وتطوير شريعه الاحوال الشخصيه بيعني إعطاء المرأة حقها المدخر لها في الدين، ده تطوير شريعة الأحوال الشخصية. وتطوير الشريعة كلها وتطوير شريعة الأحوال الشخصية بخاصة ما هو قول بالرأي ولا مجازفة بغير علم ولا قفز عبر الفضاء، إنما هو توقع على القرآن، ارتفاع من نص الفرع إلى نص الأصل. فيما يخص المرأة عندها الأصل وعندها الفرع في القرآن. الفرع هي آية القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. واضح الصورة، قوامة الرجل على المرأة تصل الحدود الكاملة في أنه هو له السيطرة وله عليها حق الطاعة، يعظها يهجرها في المضجع ويضربها، ده كله داخل في الإذن بالشريعة للطيعه. دي آية القوامة وهي آية فرع. وآية الأصل للمرأة لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. عندما نزل التشريع ونزل القرآن في المجتمع المكي وجد المرأة بتدفن حية خوف العار، خوف السبي وخوف الجوع برضو. المجتمع كان رزقه ضيق وحالته ضنك، وكان الرزق اللي بتلقاه انت ان تطعمه للولد اولى من ان تطعمه للبنت، ده جانب. الجانب الثاني ان المجتمع ما فيه قوانين بتحمي الناس، مش ساكنين في مدينة منظمة مهذبة زي الأبيض مثلا، وأن الناس فيما يتنازعوا بيناتهم بيرفعوا أمرهم للقانون، وإنما الأمر فيه أنك أنت اللي بتحمي بيتك وأولادك من حولك وأبناء عمك وإخوانك. ولذلك كانوا يتكاثروا بالأحساب والأنساب، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، جاي في حقهم بالصورة دي. فلما كان المجتمع بهذا الوضع أصبح من الفضيلة أن تؤذى البنت حية، حتى في مخلفات الكلام ده يقولوا الناس، بعض الناس في جفوة كده لما الواحد تموت له بيت ويجي يعزوه بعضهم يقول وأد البنات مكرمة، يعني كونك ماتت ودفنتها أفضل من أن تظل تستعر بها أنت. دي من خلفيات الوأد في الجاهلية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، جاء التوبيخ بالصورة دي وجاء الحسم لأمرها، أو يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود، ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. ده وضع المرأة كان. وكانت المرأة بتتزوج، الرجل يتزوج 10 و15، حتى لما أسلموا بعض المسلمين كان الواحد عنده 10 مثلا، النبي كان يقول لي اختر منهن 4. وضع المرأة بالصورة دي جاءت عليه آية القوامة، هي ناقصة، هي قاصرة، هي عاجزة عن حماية نفسها، حماية عرضها هي تعجز عنه في مجتمع زي المجتمع ده. ولذلك جعلت القوامة للرجل عليها، واجب عليها أن تطيع. هنا جاءت الحقوق كلها، حقها في الزواج وفي الطلاق وفي التعدد. دي الأشياء يمكن اللي تهمنا هسع في الكلام، مسائل النفقة ومسائل الطاعة، بيت الطاعة والمسائل الأخرى في، لكنها مش في الأهمية دي، كلها بتنبع من المستوى ده. الزواج عقد بين طرفين غير متساويين، طرف وصي على الطرف الثاني، طرف راجح وطرف مرجوح. الطرف الراجح له حقوق أكثر من الطرف المرجوح. ده الزواج في الشريعة في الوقت عندنا هسع في الوضع القائم. هنا الزواج له 4 أركان، الزواج عنده 4 أركان. الأربع أركان ديل المحل والشاهدان والولي والمهر، 4 أركان. المحل والشاهدان والولي والمهر. عندنا أنه في تطوير شريعة الأحوال الشخصية في ركنين من الركنين من الأربع أركان ما بتطوروا، وفي ركنين بتطوروا، ركنين ما بتطوروا وركنين بتطوروا. الركنين اللي ما بتطوروا هم المحل والشاهدان. والمحل المعني به أنه المرأة المراد الزواج بها ما تكون محرمة شرعا على الزوجة العايزة الزوجة، كان تكون أخته أو أمه أو بنت أخته أو بنت أخوه أو خالته، الصور المعروفة في القرابات الممنوعة شرعا في الدين الزواج منها، أو كان تكون زوجة لرجل ثاني، أو كان تكون معتدة لرجل ثاني. المحل مقصود به ده، إذا ده كله ما في يبقى المحل صالح، والركن ده راح يظل. البشرية ما دام المجتمع قائم والعلاقات الإنسانية قائمة راح تظل الصورة دي قائمة. الركن الثاني اللي هو الشاهدان، أن يشهدوا 2 على أن العقد تم. والحكمة أنه يكون الزواج مزاع بين الناس ومشاع ومعروف، وأدنى مراتب الشاهدان. الحكاية الثانية فيهم أنه إذا حصلت خصومة أمام القضاء يبقى النزاع بينفض بوجود الشاهدين، ومطلوب بطبيعة الحال في إعلان الزواج على الناس أكثر من مجرد الشاهدين، مطلوب أن يكون في إعلان للعقد. مثلا نحن الناس بيكوركوا بعد العقد، أو النساء بزغرة أو بيطلبوا عيارات نارية، وبتكون في عزومة دعوة للأصدقاء والأقرباء والجيران، كل ده مطلوب ليكون في إعلان حتى تعرف الأنساب وتحفظ الحرم، ما يكون في خوض في العروض لما أنت ما تعرف فلان وفلان زوجين وهم ماشيين في الشارع بتشوفهم ويكونوا في بيت واحد. الإعلان ده بيكون ضروري ما دام المجتمع موجود. هذين ركنين ثابتين. في ركنين ثاني اللي هم الولي والمهر. الولي في الشريعة هسع القائمة ما في عقد يصح بدون ولي، أي عقد ما يشرف عليه ولي البنت هو عقد باطل، إلا الحنفية. الحنفية رأوا أن الولي ضروري، لكن الولي ممكن يمثل القانون، يعني ممكن الولي يكون معنوي، حاجة الولي العايزة لو كان هو حاضر، إذا كان روعية يبقى وجوده الحسي ما ضروري. ولذلك قالوا أن المرأة الرشيدة يمكن أن تعقد لنفسها ويمكن أن تعقد لغيرها، بس بشرط أنها تعقد للكفو بمهر المثل، للكفو بمهر المثل. بعدين الكفاءة حددوها في 6 أشياء: الكفاءة في الدين، الكفاءة في الإسلام، والكفاءة في النسب، والكفاءة في الحرية، والكفاءة في المال، والكفاءة في الحرفة. دي كلها فصلت بالصورة دي عندهم، أنه غير المسلم ما هو كفاءة للمسلم، غير المسلم ما هو كفاءة للمسلم. إذا أصبحوا الاثنين مسلمين يبقى إذا كان هو ما هو دين، إذا كان هو فاسق مستهتر، ما هو كفاءة للبر بنت البر، الدين بنت الدين. بعدين تجي مسألة الحرية، العبد ما هو كفاءة للحرة. تجي مسألة المال، الفقير المدقع ما هو كفاءة لبنت الغني. وتجي برضو مسألة الحرية، الحرفة، صاحب الحرفة الخسيسة ما هو كفاءة لبنت صاحب الحرفة الرفيعة. وفي حكمة مرعية في الأمر ده، أنه مثلا بنت الغني قد يكون في عاطفة من العاطفات اتفقت مع فقير خالص خالص أنها تتزوجه، بعدين إذا نزلت من قصر أبوها لتعيش معه في كوخه قد تجد من الغلظة ومن جفوة الحياة وصعوبتها ما يغير خاطرة وينتهي بالطلاق. فالمسألة راعوا فيها ديمومة العلاقة دي، ولذلك في حكمة فيها. نحن هسا عجوز ما بنرعاها بالصورة دي، المال ما حقه يجعل الناس طبقات، ده كلام طيب، لكنه في وضعهم هم الوضعوه فيه صورة من الحكمة. برضو الإنسان الخسيس النسب ما هو كفاءة للشريفة. إذا كان البنت زوجت نفسها للكفو في مراعاة الشروط دي وبمهر المثل وليها غائب وجاء، إما طعن في الكفاءة أو ما طعن في مهر المثل ما يسمع له طعن تاني. لو فرض أنه قال والله أنا ما بقدر أطعن في كفاءة فلان ولا في أنه دفع المهر المناسب، لكن برضو أنا الزواج ده ما موافق عليه، ده ما يسمع له كلام، الزواج صحيح وقد يعتبر ولي عادل وترفع ولايته من وليه. دي صورة كأنما الشريعة فتحت بها على مسؤولية المرأة. الكلام القبيل بنقوله في مسألة الديمقراطية هي المسؤولية في الحكم الديمقراطي، أنا وإنت مسؤولين أمام القانون، المرأة والرجل مسؤولين. هنا أستاذ الحنفية بسعة أفق كبيرة فتحوا الباب على مسؤولية المرأة للرشاد، لأنه ده غرض الدين في الحقيقة، مش غرض الدين أنه يكون علينا أوصية، غرض الدين أنه حيث احتجنا لأوصية الأوصية يرشدونا لنستغنى بالنهوض بمسؤوليتنا واجبنا. هنا الركن ده يتطور وتبقى المرأة مسؤولة أمام القانون، الرجل مسؤول أمام القانون. والتطور زي ما قلنا مش معناه انتهاء الأشياء، ارتفاع إلى قمة أدق، بدلا أن يكون الوصي رجل معين يكون الوصي القانون، الرجل والمرأة وصي عليهم القانون. أنت حر في أن تفعل ما شئت، أن تقول ما شئت، لكن على شرط أن تتحمل مسؤوليتك أمام القانون. المرأة حرة في أن تعبد ما شاءت على شرط أن تتحمل مسؤولية أمام القانون. أستاذ الحنفية فتحوا المجال ده بصورة جيدة جدا وتجعل التطوير ما هو قفزة، بل الحقيقة سير شريعتنا فيما هي عندنا اليوم مفتوحة على ما نرجوه نحن من الشريعة اللي بتدي المرأة كرامتها في المستوى ده. هتجي مسألة المهر برضو، المهر برضو مفتوحة على أن لا يكون في مهر بالمرة، وده يجي من أنه هسع في الشريعة المهر ما هو شرط صحة في الزواج، الزواج صح بدون مهر على الإطلاق، والنبي زوج بدون مهر وزوج بالمهر القليل خاتم من حديد وزوج بآية من القرآن. لكن لما نزوج بدون مهر مش معناه أسقط حق المرأة، يا اختياره في زوج بناسبه. وفي قصة عن واحدة من الصحابيات البارح ذكرناها ونرى أنها برضها ذكرى طيب هنا، قالوا أنه في رجل من المشركين جيد جدا وسمعته وحالته ورجولته مستواه في الجاهلية جيد جدا، كرم ورجولة وشجاعة وحسن خلق، لكنه لا يزال مشرك. فخطب واحدة من الصحابيات قالت له والله ما مثلك يرد، والله ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ مشرك لا تحل لي ولا أحل لك، أسلم، فإن أسلمت فذلك مهري لا أريد غيره. المهر هنا مش انتهى، لكن انتقل لصورة معنوية هي كمال الرجل العايز تتزوجه في الصورة دي. هنا المهر برضو مفتوح على ألا يكون في مهر بالمرة، بمعنى مهر مادي، لكن بيجد صورة المهر للمرأة في المرحلة الثانية اللي هي التعدد. تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ما في الدين الإسلامي ما هو أصل. تعدد الزوجات ما أصل الدين، فرع الدين، شريعتنا هي التعدد. والحكمة في أنه شرع لنا في التعدد، مع أنه الأصل في الواحدة، المرأة الواحدة، شرع لنا في التعدد لحكم الوقت. لأنه المرأة زي ما قلنا كانت في الجاهلية حق الحياة ما عندها، ما معترف لها بحق الحياة، خلي عنك أن يعترف لها بحق المساواة مع الرجل. ودائما حكمة التشريع في التطور مش في القفزة. التشريع ما بيجي فوق رؤوس الناس ببعيد، يجي يشد الناس لكمال ممكن وبعدين يخدم أغراض الناس. فكانت المرأة لا تستطيع أن تنهض بشخصية ناضجة لتتحمل مسؤولية المساواة. الحكاية الثانية برضو للرعاية التشريع في حكمته أنه عدد الرجال كان أقل من عدد النساء لما يتعرض له الرجال من مهالك الحرب. فكان الشارع رأى في الحكمة أن تكون المرأة رابعة أربعة أفضل من أن تكون عانس ما عندها رجل يحميها ويكسب لها قوتها. فجاء التعدد من هنا، وجاء القرآن يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نحن أشرنا قبلك لأنه الناس زمان لما كان في قلوبهم في الدين الخوف ده كان هو المستولي عليه، الواحد حذر، الرخصة عنده أن يتزوج اثنين وثلاثة وأربعة، لكن عنده الخوف من عدم العدل، كانوا يمتنعوا. نحن هسه بقى الرخصة فيه لكن الوازع الديني ما فيه، وفي صور من استغلال التعدد يتقزز منها الإنسان. نحن هسه عندنا في اندرمان قبل زمن مات رجل منسوب للدين، ستة من الزوجات يوم مات جن في وض في بيته عشان ينحبسن، كل واحدة قالت أنا ما مطلقة. صور من النوع ده. القرآن جاء في الأصل بالصورة دي، قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لو كان الأمر وقف هنا كان التشريع بالتعدد امتنع، لكن جاء ليجوز أن يكون في شريعة مرحلية في التعدد. قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فلا تميلوا كل الميل، كأنه رخص ببعض الميل. فجاءت الشريعة فسرت بعض الميل بأنه ميل القلوب. يمكنك أنت أن تتزوج أربعة وأن يكون قلبك مع واحدة لكن تعدل في القسمة بيناتهم، ميل قلبك ده تماك مؤاخذ عليه. دي عبارة فلا تميلوا كل الميل، يعني ميلوا بعض الميل، مرخص لكم في بعض الميل. في أصل الدين لا يمكن أن يكون في ترخيص في بعض الميل، في أصل الدين بعض الميل ظلم. في أصل الدين إلا الله يأمر بالعدل وأكثر والإحسان وأكثر وإيتاء ذي القربى. في أصل الدين بعض الميل ظلم، في فرع الدين تجاوز عنه ليكون شريعة التعدد ممكنة لضرورة للمرحلة. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. هنا التعدد في أصل الدين امتنع لأنه أسباب بيلك القائمة انتهت. بعد 14 قرن من التطور الفتاة المسلمة، أن تقول لها الفتاة السودانية مثلا، ارتقت ونهضت وشعرت بكينونة وجودها، وعلمناها في المستويات المختلفة، حتى في الجامعة بنخرج الطبيبة ونخرج الطبيب ونخرج المعلمة ونخرج المعلم ونخرج المهندسة، كل حتى ضابط البوليس خرجني وهسه في الوقت الاخير، والضابط الضابط التنفيذيه خرجني، المستويات كلها وخرجا بكفاءه تامه. يبقى عهدها اللي كانت بتدفن فيه حيه بقى بعيد ما في ذاكرتها. استطاعت ان تنهض، استطاعت ان تكون عندها شخصيه وعندها كفاءه تقاس بالرجل. دي واحده من الاسباب اللي كانت سبب في التعدد. السبب الثاني انه عدد الرجال زي عدد النساء. نحن عندنا في إحصائية سنة 56 عدد النساء تقريبا مساوي لعدد الرجال، 101 102 مساوي ل100 في الوضع ده. فهنا السببين زالوا، ولذلك يمكنك أن تقول أنه أصل التشريع لازم يقوم على منع التعدد تماما إلا لأسباب طارئة. فيما يخص المجتمع السبب ده ما في، كون عدد الرجال أقل من عدد النساء ده ما في. متى حصل؟ يكون في ضرورات بسيطة في ما يخص الأفراد. إذا كانت المرأة مثلا عقيم، الواحد اتزوج زوجة وبعد معاه 3 أو 4 سنين ما أنجبت، هو عايز أولاد، رفع الأمر ده لطبيب إخصائي مشهور بالخبرة وبالخلق، فقرر أن هي عقيم، يمكن في الحالة دي أن يتزوج عليها واحد. أو حكاية تانية في ما يخص الزوجة، أن تكون مثلا مريضة مرض لا يرجى منه شفاء، ثم لا يمكن من القيام بأعباء الزوجية، يمكن أن تكون دي ضرورة، لكنه برضو تشريع ضرورة. التعدد حيث وجد شريعة ضرورة، ما هو شريعة الكمال. في أصل الدين المرأة كلها لزوجها كله، هو كله لها، ولذلك ادخل ميل القلوب في العدل، حيث الطالب انت في الأصل يطلق ميل القلوب، يدخل مجرد من جميل القلوب أن يكون في العدل أصبح الوحدة محتمة، لأنك لا تستطيع أن يكون قلبك بين اثنين مساوي، عمليا لا يمكن. فكأنه مما تجي مسألة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بالصورة دي أصبح تحقق أن الزوجة الواحدة للرجل الواحد، أصبح المهر هناك ما انتهى، مهرها زوجها، زوجها كل لها وهي كلها لها. دي صورة فيما يخص تعدد الزوجات. فيما يخص الطلاق، الطلاق في إيد الرجل، طلاق في الوقت الحاضر في إيد الرجل، لكن احنا نسينا حقيقة كبيرة، افتكرنا أصله في الأصل عند الرجل ودي الكلمة الأخيرة، لكن هو في الحقيقة حق للاثنين، لكن المرأة لأنها قاصرة وتحت وصاية الرجل جعل حقها في إيده هو ومنعت من التصرف فيه، زي مال اليتيم تماما، مال اليتيم عند الوصل قيم عليه، يحفظ له ماله وينميه لغاية ما يبلغ الرشد يديه ماله. هالصورة دي هي صورة الطلاق برضو، الحقوق دي أودعت، حق الطلاق أودع عند الرجل، حق المرأة وحق الرجل أودعوا عند الرجل، والمنع المنع المرأة حجر عليها في أن تتصرف في الحق ده لأنها قاصرة. ولذلك الشريعة جاءت بأنه التفويض شرع، التفويض شرعا جائز. هسه عندنا نحن في السودان مش شرع بس، كمان قضاء. إذا كان المرأة اشترطت على الزوج قبل ما تتزوجه أن يجعل حق العصمة لها، تطلق نفسها متى شاء توافق، ده معمول به قضاء وهو شريعة. ده جاي من وين؟ من أنه هي بقت رشيدة، كأنه شعر واستحقت هي عمليا الرشاد لما اشترطت أنها ما بتتزوج إلا إذا فوضوها، فرد لها حقها. وفي الشريعة شريعة الأحوال الشخصية المتطورة المرأة لها حق الطلاق كما هو للرجل. دي المسائل اللي بهمنا الكلام عنها، اللي هي الولي والمهر والطلاق والتعدد في المسائل دي. أنا أفتكر أنه بدي الفرصة للنقاش في مسألة الوصول ومسألة الفروع زي ما هي مقدمة، بعدين مسألة شريعة الأحوال الشخصية. أي نقاش في الاتجاه ده بيوضح الموضوع أوضح وأكثر، وبيكون أحسن من أن أسترسل أنا في مقدمة طويلة أطول مما حصل. لكن من المؤكد أنه النقاش الموضوعي هو اللي بيفيدنا. أنا أحب أنه المرة ده برضو يكون واضح عند الإخوان المعارضين، مسألة الشريعة الموجودة عندنا واللي أنتم بتعرفوها أفرضوا أني أنا بعرفها، ما تفترضوا أني جاهل وتقوموا تذكروني بها. أحسن ندخل نحن في الأبواب اللي فتحناها، بالصورة دي يمكن أن نصل لتبيين القضية كلها، بتكون واضحة النقاش الموضوعي في المعارضة أو في التأييد، وفيما قلناه في الأصول والفروع اللي قلناها، وبعدين في شريعة الأحوال الشخصية بالصورة دي. ونحن بنعتقد أنه الوقت أزف، بل الحقيقة الوقت راح على المسلمين، المسلمين نايمين نوم عميق، وما في حاجة بتوغظهم إلا الهزة الشديدة اللي بتجي من الفكر القوي في الدين نفسه، وما يمكن أن تتغير الناس وإنت ماشي على هينتهم على ما ألفوه. وده أثر في القول بالغرابة، الكلام اللي أنتم سمعتوه فيه غرابة، لكن الغرابة حقها تخليكم تتفتحوا عليه أكثر مما تنقفلوا عنه، لأنه موعود الدين يعود بالغرابة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة. فإذا نمشي نحن في نقاش الأمر الغريب ده حتى تنجلي غرابته ويصبح واضح، لكن هو السبيل هو الدين. ونحن جينا مبشرين به على أساس الدعوة للنهضة بالمسلمين وبغير المسلمين، لأنه جل وقت لحاجة البشرية كلها للدين. ونحن مجتمعنا متخلف، بل أكثر من متخلف، أنه شبابنا وشاباتنا زحف عليهم موجة من الفوضى والانحلال اللي طاغي على أوروبا وعلى العالم كله، ونحن ما بننجو منه إلا إذا استيغضنا وتمسكنا بأهداف ديننا بصورة فيها وعي وفيها فكر. شكرا.
الأستاذ كالبيان اللي قالوا ليكم منتظر أسئلة ونقاش.
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والعياذ بالله. وفي الحقيقة الواحد ما بحب أنه يكون شيطان أخرس، يعني أنا بالذات ما عاوز أكون شيطان أخرس، عشان كده بنقول كلام برضه يمكن يكون غريب. حاضر. الأستاذ محمود، أنا قبل كده على حال ما شفته، وقيت بعض الكتب بتاعته وسمعت أنه كفر في محاكمة أجريت في الخرطوم، ولكن الغريبة الكلام الذي أنا سمعته والله كلام من أمتع كلام سمعته في حياتي، بالرغم من أني كنت أغذفه لأنه ذا الشخص كذا 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 كذا، وأنا استغفر الله من الكلام قذفته به زمان، لأنه فعلا كلام يخلي الإنسان يشعر بأنه كلام حقيقة من القلب إلى القلب. أنا ما من الناس محمود بالمرة، وكنت ما بأيده خالص، ولحد هذا طبعا ما بأيده، إلا أن تنجلي بعض الأسئلة، وأنا بختلف معه اختلاف كثير، لكن دي الحقيقة وأنا قلتها، وربنا طبعا بسطر هسه زي ما هسه بسطره هنا. أولا طبعا أحسن نقول الحقيقة ونخش في موضوعنا. عندي بعض الأسئلة بسيطة عايز أوجهها للأستاذ محمود، وهي ما كثيرة خالص. الأستاذ محمود بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمثل قمة الاشتراكية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مال ولا كان بكنز المال، وبقية الأمة كانت بتطلع نصاب معين هو النصاب المعروف، وده المستوى اللي بتمنى الأستاذ محمود أنه إحنا نصل إليه. فإذا وصلنا إلى مستوى الزكاة في القمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، معناها كلنا نكون في مستوى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنا في مستوى النبي صلى الله عليه وسلم معناها الزكاة ذات المقادير ستسقط عنا ويصبح مالنا كله موزع للمساكين. في الوقت اللي هو احنا كمسلمين مطلوب منا ان نؤمن بانه في اركان خمسة للإسلام، هي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج، والرسول صلى الله عليه وسلم شبه الاركان الخمسة ببناء وعمود الصلاة، فإذا سقطت الصلاة خر البناء. فنحن الزكاة بنعتبرها جزء ثابت جامد بمقاديره المعروفة. إذا كان طورناها والأركان الأربعة جامدة، معناها البناء بيرتفع بميل برضه. ففي حالة زي دي الدين برضه يكون مال، علشان ما الدين يكون مستقيم يجب أن تكون الأربع أركان أو الخمسة كلها في مستوى واحد جامدة لا تتغير. ده حسب الرأي شخص سلفي. بعدين السؤال الثاني، أن الأستاذ محمود بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان شريعته أو المستوى فيه هو الاشتراكية. أن إحنا الليلة في القرن العشرين في زمن نعرف كلمة الاشتراكية جاءتنا من الشرق الأقصى أو من ناس ملحدين، فكلمة الاشتراكية كلمة ممجوجة بالنسبة لنا كمسلمين، ما حق نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتراكي، وإن كان اشتراكه بالفعل دي حاجة ثانية. أن إحنا كمسلمين نفسنا ما بتقبل لنا نقول اشتراكي، لأنه الناس الليلة لما نسمع كلمة الاشتراكية طوال بتتجه إلى روسيا والصين والناس الملحدين، فالمسلم إحنا نقول النبي كان مسلم. الإسلام مليان بالإصطلاحات، وأحسن نسمي النبي بالإصطلاحات الإسلامية، ما في داعي نسموه بالإصطلاحات المستوردة، لأنه الاشتراكية كلمة مثلا الليلة يمكن بعد 100 سنة تتغير لحاجة ثانية لأي اسم، برضو نغير النبي نقول كان كذا؟ مش ممكن. عشان كده نسمي النبي بالاسم الرجعي القديم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم القديم، ما نغيره. السؤال الثالث والأخير، أنه الأستاذ برى أنه المرأة المهر ما أصل فيها. الحاجة اللي أنا بعرف أنه المهر أصل، ولكن المال المهر بالمال ليس أصلا، يعني المهر أصل، أما يكون بمال بصورة من القرآن بآية بجمال الرجل المهم هو في مهر، حتى الاتفاق المبدئي هو مهر، يعني المهر ثابت ولكن يتغير. أرجو أن نقاضي يوضح لي الأستاذ محمود. شكرا جزيلا.
ورد القول بأنه يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو اللي هو الزيادة اللي ما بتضرك إذا أنفقتها، العفو هو الزيادة اللي نفسك بتجود بها، ما في ضرر مادي بيقع عليك لو أنفقتها. لكن النبي فسر في مستواه هو اللي هي في الحقيقة الزكاة بالمستوى اللي فسر نبينا طرف من لا إله إلا الله. لا إله إلا الله زي ما قلنا فيها معناه أنه خلق السماوات والأرض ومنظم الكون كله، هو مدبر لقمتك اللي بتاكله في الفطور، ما في حاجة عفوية فيها، فإذا بتصل لك لابد، هي طرف من التوحيد. ولذلك هو فسر في المستوى ده بأنه كل ما زاد عن حاجته ينفق، إذا في رغيفين يتعشى بواحد ما بخطه الثاني اللي يفطر به بكرة، يدوه للإنسان اللي عسى أن يكون هسع ما تعشى، بعدين الحي لبكرة رزقه فيه. ده معنى التوحيد، وما ده المستوى اللي كان يعيش عليه نبينا. هنا ورد كلام أنه نحن ما بندعو لأن يكون ده الشريعة، قمة الأمر ده بالنص أنا قلتها، قمة الأمر ده سيظل في منطقة الاختيار برضو، لكن القاعدة اللي هي أدنى مداخل الاشتراكية هي أن تحرم وسيلة ملكية وسيلة الإنتاج. الدعوة للانتقال من آية خذ من أموالهم إلى آية يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، مش معناها القفز للقمة، لأنه ده ما بيحصل، فيه مشقة ويظل دائما التفاوت فيه قائم. لكن الحد الأدنى اللي ما في اشتراكية دونه هو ألا يملك الفرد الواحد والأفراد القليلين وسائل الإنتاج. دي الصورة أن احنا داعي لها في المعنى ده. لما انفتح التشريع على منع ملكية وسائل الإنتاج على الأفراد أو الفرد الواحد، بيبقى الإنتاج جماعي من وسائل إنتاج جماعية غرضه الاستهلاك مش الربح، غرضه أن المجتمع يجد ما يستهلكه. فلذلك الإنتاج هنا ما بكون عليه حد زي ما يحد الرأسمال الإنتاج بالعرض والطلب. المسألة الثانية هي مسألة القول بأن النبي كان اشتراكي. أنا بطبيعة الحال أفتكر في النقطة دي في مسألة الزكاة، الزكاة ركن تعبدي، هذه برضو من المسائل اللي احنا عايزينها تفهم. الزكاة ركن التعبدي هي زكاة النبي وحده، إيتاء الزكاة هي الركن التعبدي فيها زكاة النبي وحده، لكن جعلت الزكاة المقادير ركن تعبدي للأمة لأنها ما بتطيق أفضل منها معلولة. في الإسلام المال مال الله، حتى في نصوص القرآن ساكت دون المعارف العميقة في وصول القرآن ودقائقه، المال مال الله، ربنا يقول وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ويقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ويقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ويقول هناك يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. في دقائق التربية يجي أنه بسوقنا من قولنا نحن أنه المال مالنا إلى الحقيقة اللي هي أنه المال مال الله، لأنه أنت في العبادة المال مالك حسب ما أنت متعود عليه، لكن إذا ترقيت بالعبادة للعبودية تلقى أنك أنت ومالك لي الله. هنا الركن التعبدي هو في المستوى ده، لكن ما يمكن الناس يكلفوا به، وده الكلام اللي قلناه قبلك اللي صعوبة المال على النفس، حتى أنه الناس على المقادير دي اللي هي العشر ونصف العشر وربع العشر ارتدوا عن الدين وقالوا والله إننا مسلمون وأنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن نقيم الصلاة ونحج البيت ونصوم الشهر ولكننا لا نؤتي أموالنا، إنها الجزية. والله جاءت الردة من هنا لصعوبة الأمر ده، ولذلك ما كلفوا في المستوى ده، مع أن ده الركن التعبدي في الحقيقة. جعلت الزكاة في حقهم في خذ من أموالهم على مجاراة على وهم ومن المال مال، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. التطهير والتزكية المقصود منها أن يترقوا ليعرفوا أن المال مال الله، ولذلك يجي يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه نقطة لابد أن تكون واضحة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الأصل في هذا الركن هو ركن النبي، ونحن جعل ركن في حقنا في الزكاة ذات المقادير لعلة أننا لا نطيق أفضل من ذلك، حيث أطقنا يجب أن نرتفع، لأنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والاتباع ما بكون في إلا في المحكة الدقيقة اللي هو المال. وقلنا لعدة المال كان عمر قصر على الوضع بتاع أبو بكر فيه، وأبو بكر بدور النبي بما لا يقال. فدي النقطة أنا أحب أنه مولانا يديها اعتبار وينظر لها، أن الركن التعبدي هو ركن النبي، وأنه داء معلول بعلة أننا ما بنطيق أفضل منه، وندبنا لأن نسير خلف النبي. فإذا قلنا نحن إذا نطور الزكاة، ما قلنا نسقط الزكاة، بالعكس قلنا نمشي أقرب للعهد النبوي. وفي ناس بتوهموا حاجات كثيرة في الأمر ده. أنت لما تتكلم عن الوضع ده وتقول أن الناس يزكوا بما هو أكثر من الزكاة ذات المقادير، أنت ما أسقطت الزكاة ذات المقادير، أدخلتها في المقام اللي الله عايزه في المكان الأول، لكن لحكمة تدريج الناس ما شرع فيه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العبارة الثانية بتاعت الاشتراكية، قال برضو سيد أنه نحن ما حق نصف النبي بالألفاظ المستوردة، وأنا بعرف أن الناس يقولوا الإسلام إسلام ولا اشتراكي ولا ديمقراطي. ليه؟ لأن الديمقراطية والاشتراكية حدثت بعد ذلك. لاحظ حاجة، أنت بتضيق الإسلام، الإسلام أحق بالعبارات العلمية والاقتصادية والتكنولوجية كلها من أي دين أو فكر آخر، لأنه كتابه أصل مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فلما أنت تقول مثلا معنى علمي زي الاشتراكية ما كان زمان موجود، ولذلك نحن ما نصف به النبي، نقول النبي مسلم بس. أنت بتحتاج أن تقول النبي كان في المال كيف مسلم بس، أو الإسلام إسلام بس، دي ما كلمات صمة ما عندها مدلول إلا إذا كان شرحتها. الاشتراكية كانت فيه، لكن المدلول العلمي هو اللي جاء أخير. الاشتراكية سابقة للإسلام كمان. وبعدين الأحاديث، أنا بدأت لكم بحديث السنة، كان الأشعريون إذا أملقوا فرشوا وعندهم زاد، قال فرشوا ثوبا فوضعوا عليه ما عندهم من زاد فاقتسموه بالسوية، قال أولئك قوم أنا منهم وهم مني. هذه الصورة مش للاشتراكية، دي الصورة لشيوع المال بين الناس، دي صورة لشيوع المال بين الناس. هو قال برضو ويرويه حذيفة بن اليمان، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فقال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل ماء فليعد به على من لا ماء له، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل. قال فذهب يعدد الفضول حتى ظننا أن ليس لأحد حق في فضل. ودي أكثر من الاشتراكية، دي في مستوى ما كان هو يعيش. بعدين جاء عمر بن الخطاب في أخريات أيامه من الوضع ده، قال شنو؟ قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فرددتها على الفقراء، فضول أموال الأغنياء فرددتها على الفقراء. يبقى الوضع في الحقيقة أكثر من الاشتراكية، لكن ما جد هو الاشتراكية العلمية، والاشتراكية العلمية مجهود بشري محترم جدا، ما ينبغي أن تصرفه أنت بالسهولة دي وتقول أنه بعدين يجي عهد غيره. ما بيجي عهد راقي في التنظيم الاقتصادي إلا هو الاشتراكية، وزيادة في إتقان الاشتراكية حتى يكون المال شايع بين الناس. ونحن لما قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق هو الرأسمالية، فما الذين فضلوا، شوف التوبيخ جاي بالصورة دي، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فشوف التقريع هنا بالصورة دي، كأنه مراد الدين هو في الحقيقة أعلى من الاشتراكية، لكن الاشتراكية المرحلة العلمية اللي بها الدخول. ولذلك نحن قلنا أدنى مداخل ما نحب نحن من تطوير التشريع في المستوى ده هو تحريم ملكية وسيلة الإنتاج، لكن الناس بتفاوتوا فيما بعد لغاية ما يكون المال مشاع بين الناس. ثم إذا كانوا الناس ما بيعرفوا الكلمات، مثلا إذا كنت أنت قلت الاشتراكية انصرفوا الناس طوالي للشيوعية ولروسيا، الحق مش أن تجافي أنت الكلمات، الحق أن تملى الكلمات بالمحتوى الإسلامي. الإسلام أحق بكلمة الديمقراطية بكلمة الاشتراكية من أي فكرة ثانية. أديها المحتوى اللي بخليها في مستوى ما تريد أنت، ما تتركها لأنها ما هي إسلامية. ثم القرآن، القرآن جاء واستعمل اللغات في القرآن من الألفاظ الفارسية ومن الألفاظ العبرية كثير جدا. القرآن ما قال أن هذه ألفاظ ما هي عربية، ألفاظ من الفرس، الفردوس مثلا هي أعلى الجنان، دي كلمة فارسية، والجنة جهنم، أو تجد الأسماء جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وتجد سليمان وداود، كل الأشياء دي الإسلام أدها المحتوى أن نحن عرفنا بها شخصيات معينة وأصبح عندنا احترام لها أكثر مما محترمة في التوراة. فالقرآن مهيمن على كل شيء، ويجب أن لا تضيقوا الدين بأن تجعلوه كأنما هو عنده حيز والماركسية عندها حيز. هو مصحح لكل الفكر البشري. الإسلام بلا إله إلا الله أدى الميزان اللي أنت تأخذ كل ما ورد في الفكر البشري لتوزنه، لتأخذ ما هو حق هو إسلام وما هو باطل ترده، وتصحح التراث البشري كله. بعدين ما في حاجة إلا هي من الله، ما قلت دي كلمات جابوها الملاحدة، في حاجة دي برضه من الأشياء اللي احنا يجب أن نكون واعي لها. كل ما دخل في الوجود بإرادة الله، وكل ما دخل في الوجود عند الله فيه حكمة. الحكمة دي فيها الخطأ وفيها الصواب، الحكمة أصلا بتدخل بين الوشين الهدى والضلال. فإنت عليك أن تنظر في كل كلمة وكل معنى دخل، تشيف تتاخذ ما فيه من هدى وتنفي ما فيه من ضلال، وده ارتفاع مما أراد الله إلى ما يرضى الله، وده ارتفاع الدين وتطور الإسلام بالصورة دي. بعدين مسألة المهر، ما أفتكر نحن مختلفين، لأن أنا قلت أنه المهر المادي هو البنتين، حتى قلت بقى المهر معنوي وحكيت القصة. أنا كنت بلاحظ أن أنا لما حكيت القصة أنت بتكتب، لو كنت سمعت لها يمكن ما كتبت حكايتك دي. قالت شنو القصة؟ كانت المرأة المسلمة خطب رجل، الرجل عنده كمالات معروفة في شركه في جاهليته، محترم جدا. قالت له والله ما مثلك يرد للقيمة اللي هو عليها، لكنك امرؤ مشرك، لا تحل لي ولا أحل لك، أسلم، فإن أسلمت فذلك مهري. فإذا أنا ما بقول بأنه المهر بيسقط، المهر المادي أنا بقصد. وفي الحقيقة المهر المادي ما هو كرامة للمرأة، ولو أننا نحن هسا افتكرنا كده، نحن عندنا أن المرأة اللي بتزوجوها بألف جنيه أكرم من المرأة اللي بتزوجها بتلتمية جنيه، لكن لو نحن فكرنا، وأنا متأكد أن الفتيات رحيا يدركن المسألة دي، أنها إن دعوها بألف جنيه أو بأكثر هي سلعة مهما كان تقييمها. على أي حال يجوز تكون سلعة أرقى من سلعة أو أغلى من سلعة، لكن لا تزال هي سلعة، المرأة أكرم من أن تكون سلعة. ولذلك بيجي مهرها يبقى هو زوجها كله لها، ده المعنى اللي نحن قلناه. فيبدو أنه ما في خلاف في أنا أفتكر في النقاط كلها ما في خلاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. سمعت وقرأت الكثير عن الأستاذ محمود محمد طه، وجعل هذه القراءة جعلتني هذه القراءة أزداد اقتناعا بشيء ما. والآن وبعد أن واجهت وسمعت زدت اقتناعا بذلك الشيء. عندي بعض الاستفسارات، لا أقول أنها جدالا ولكنها استفسارات في نقاط معينة ذكرها الأستاذ، وأحب استيضاح أكثر لهذه النقاط. ذكر الأستاذ بأن كلمة التطوير هي من أصل الإسلام، بعدين حدد هذا التطوير بأن الانتقال من صورة غليظة إلى صورة رفيعة. لم يحدد الأستاذ سلم نوعية التغيير اللي احنا عاوزينه، نوعية التغيير، هل نوعية التغيير، نوع التغيير اللي احنا عاوزينه، هل هو نحن نغير من واقع المسلمين ليلائم هذا الواقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة باعتبار النموذج الكامل الأمثل للحياة الإسلامية، أو الشيء اللي بيعتقده أنه نحن هذه الصورة الإسلامية بما فيها من صلاة وصيام ممكن أن تنتقل لصورة أحسن تحقق الهدف من الإسلام هو تهذيب الخلق الإنساني، أو يريد أي صورتين يريد، ما أعرف النقطة دي ما واضح عليك. فيما يتعلق، قال الأستاذ أن الشريعة هي المدخل للدين، معروف الشريعة هي الفرع والدين هو بيتعلم من ناحية الاعتقادات، هو أعم كلمة الدين تكون أعمى من كلمة الشريعة، اعتبر الدين هو العقائد وما يتعلق بالأصول، الإيمان بالله والملائكة، هذه العقائد هي سابقة للدين، والإنسان لا يؤمن لا يكلف بالشريعة ولا يلزم بها إن لم يكون مؤمنا ومسلما. هل الدين هو الأساس؟ هل نحن نقدم الشريعة على الدين بما فيه من عقائدنا، أو نقدم الدين الشريعة تعتبر شيء لاحق بعد الإيمان وما يتعلق بمفاهيم الدين العامة؟ ذكر الأستاذ إن السنة هي غير الشريعة، وعرف السنة بأن بيعتبر من مميزات أو من خصائص السنة بأنها هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. في ما يحكى في الآثار إنه بعض القوم جو إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا عن عبادته وكأنهم تقالوها شافوها قليلا، فواحد قال والله هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين نحن من ذلك؟ فواحد قال والله أقوم الليل ولا أنوم أبدا، واحد قال أصوم ولا أفطر أبدا، واحد قال أنا لا أتزوج النساء أبدا. فالنبي لما صلى الله عليه وسلم قال لهم إنما سمع والله إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم، ولكني أقوم وأفطر وأقوم وأنوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رقب عن سنتي فليس مني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم من دون شيء أمر بالزواج، الزواج عمل معين أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس مثلا يأدوه، واعتبروا أنه سنة ومن رغب عنها فليس مني. هل ده يدل أنه فيه اختلاف بين السنة والشريعة بهذا المعنى، أو الاختلاف هو عموم وخصوص، السنة أعم من الشريعة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، قال أن اسم الأحوال الشخصية وهذه التسمية غير صحيحة، وأنا بأيد في هذه النقطة أن هذه التسمية غير صحيحة ونفرض نسميها شؤون الأسرة، لكن ذكر نقطة معينة أو نتيجة معينة، قال هذه التسمية ناتجة عن تخلف الشريعة وتنظيم الحياة الإنسانية. لكن هل هذا الاسم ناتج عن تخلف الشريعة الإسلامية، أو هو ناتج عن تخلف العقل الإسلامي، أو في ظروف خارجية فرضت هذا الاسم، هو مثلا الاستعمار هو الفرض هذا النظم وأقرها حتى الآن؟ فقال أنه المعنى الألوهية في ناس معناها في المرة السابقة هي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وكان مع التوحيد في ذلك الوقت جاء بهذا المعنى ليكسر الأصنام الحسية، وذكر انه لكن المفروض التوحيد في هذا المعنى يؤدي معنى لا اله الا الله وتكسير الاصنام المعنويه كالحرص على الحياه كالحرص على الرزق، وما يتعلق انه يؤدي في هذه المفاسد او الرذائل الاشياء الاخلاقيه الذراعيه للناس والصفات النفسيه الذميمه. من المعروف ان المسلمين بجانب الاصنام الحسيه كانوا نفس هذه الاشياء موجوده، الحرص على الحياه، الحرص على المال، دي كانت كلها موجوده في هذه.
فبجانب تكسير الأصنام الحسية أيضا كان في تكسير لتلك الأصنام المعنوية التي كانت تسود النفس الإنسانية في ذلك الوقت. فقال من هذه النقطة الأخيرة الذكاء مرحلة نحو الاشتراكية, ودي نقطة يمكن تستثمر فيها الأستاذ. وبعدين وحدث الجذ ورد, هل المعنى هي المثل مثل الألفاظ أو مفاهيم معينة أو فلسفات معينة؟ الاشتراكية معنى بتعبر عن فلسفة معينة. هل إحنا القصد إن إحنا ننقل إنه ممكن إحنا نستعمل هذه الألفاظ ونديها مفهوم إسلامي, أو إحنا ممكن نأخذ تلك المفاهيم ونحاول نصدقها ونوفق بينها وبين المفاهيم الإسلامية؟ وأرجو أن لا أكون أطلت في ذلك.
ما ضرر هنا كتاب منه لما خطوية هي بحسن الإسلام بعدين قال انتقال من صور رفيعة إلى صور قليلة إلى صور رفيعة, لم يذكر نوعية التغيير.
أيوة, في عنده سؤال هنا قال أنه أنا قلت التطوير من أصل الإسلام وهو انتقال من صور غليظة إلى صور لطيفة, وقال أني لم أذكر مثال. المثال الأخير اللي هو بيتكلم عنه في الأصنام الحسية والأصنام المعنوية, وأنه البيت في الشريعة هو الكعبة والبيت في الحقيقة هو القلب, وأنه لا إله إلا الله لما انكسرت الأصنام الحسية في الكعبة وفضت من الشرك مقصود أنها تفض القلوب من الشرك الخفي. ما هي دي الصورة من التطوير؟ ما هي دي الصور الغليظة والصور اللطيفة؟ الصنم المحسوس من الحجر والصنم اللي هو الشرك الخفي, الخوف على الرزق مثلا, الشح والبخل, وكل الكلام ده كان فيه أمثلة عن الصور الحسية والصور المعنوية. الولي نحن قلنا قلنا الحنفية قالوا الولي ضروري لكن وجود الحس ما ضروري, يمكن أن يكون ممثل في القانون, هذه ما صورة. الحقيقة كل الكلام فيه الصور.
الشريعة هي مدخل على الدين.
الشريعة هي مدخل على الدين. برضو سؤاله هل الشريعة تقدم على الدين ولا الدين يقدم على الشريعة؟ الدين ما طبعا هي الدعوة العامة, أسلم, يقول لك أسلم, إن أسلمت لك ما علينا لك ما لنا وعليك ما علينا. بعدين إن أسلمت عليك شنو؟ الأركان, عليك في المعاملة كذا في الشريعة. فالعرض أولا للدين, بعدين الشريعة تقدم لمن يقبل الدين حتى ولو منافق بيكلف بالشريعة, يجوز ما عنده إيمان لأن القلوب ما في سلطان عليها. لكن أول ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقى مريض القلب, ونحن نعرف أنه مريض, هو مكلف بالشريعة ما دام قام بالأمر الظاهر ده, نحن نعرف مرضه لكن ما بنهتم لمرضه. ده شيء بينه وبين الله. حتى جاء الحديث النبوي ومرته أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم الشهر ويحج البيت, فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. بعدين قال السنة غير الشريعة. أنا يعني بيسألني برضو كيف المعنى بتاعها, هل هي خاصية من خواص النبي مثلا؟ وأنا في الحقيقة ذكرت ما معنى السنة غير الشريعة, أنها شريعة وزيادة, وقلت أنه في المال سنة ألا يدخر رزق اليوم لغد, وقلت في الصلاة سنة صلاة الليل مكتوبة عليه, وقلت في الصيام سنة أن يواصل الصيام. هذه الصور كثيرة هي, لكن الأمثلة جاءت بها في المحاضرة نفسها.
كلمة الأحوال الشخصية هل نادية من التخلف؟
كلمة الأحوال الشخصية هل هي جاية من تخلف الشريعة ولا جاية من ظروف خارجية؟ ظروف خارجية عن ذي الاستعمار. طيب هو نحن ذاته في المكان الأول استعمرنا ليشنو؟ ماش لأنه خرجنا من شريعتنا وديننا؟ نحن كثير الناس يقوموا ينسبوا المشاكل بتاعتنا للاستعمار. أفتكر الوقت جاء عشان ما نقفنا الموضوع ده. النقص فينا نحن, الاستعمار مش نتيجة, مش سبب, الاستعمار نتيجة لسبب, هو نقصنا نحن. وبعدين ما تبعوا كله يبقى أحسن تردوا لنا نحن. أنا أفتكر جاء الوقت لنواجه مسؤوليتنا, سيبوا مسألة الاستعمار للاستعمار. الاستعمار عقوبة على تقصير, أمشي كمل التقصير, إذا كملت التقصير ترتفع.
عليك لا معبود بحق إلا الله, قال أنه زمان كان فيه تكفير الأصنام معنية برضو.
لا معبود بحق إلا الله كان قال تكفير الأصنام المعنوية برضو موجود بطبيعة الحال, لأنه الصنم الحسي بيرمز إلى الصنم المعنوي. لكن بصورة بعيدة من الكلام اللي احنا بنقوله. حتى لما نزل القرآن قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأصحاب قالوا أينا لم يظلم يا رسول الله؟ قال إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا وصية العبد الصالح لقمان لابنه؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا اطمأنت قلوبهم لأنه أشار للشرك الغليظ، لكنه في الحقيقة الآية دي في الشرك الخفي. حتى هو نبينا لما قراها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال قيل لي أنت منهم، قيل لي أنت منهم. في المعنى ده الشرك الخفي. بعدين لما هم انزعجوا لأنه شافوها كبيرة قال رداهم للشرك الغليظ، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما بغى الصاحب الصبي بالشكل ده. الاشتراكية والزكاة كان سؤالك فيها شنو تفصيله؟ المسألة مش مسألة الفاظ، المسألة مسألة علم، المسألة مسألة علم. الاشتراكية هي أرقى النظم الاقتصادية، ما تكون أرقى منها إلا زيادة في الدخول فيها. والاشتراكية العلمية معناها الإنتاج، زيادة الإنتاج بوسائل العلم والآلة والخبرة الفنية والإدارة الرشيدة. دي واحد. وعدالة التوزيع، عدالة التوزيع يشترط فيه أن يكون في حد أدنى للدخول وفي حد أعلى. الحد الأدنى يشترط فيه أن يكون كافي ليصون كرامة الإنسان ويعف عن الشحدة، ويشترط فيه أن يكون مكفول حتى للعاجزين عن الإنتاج. الحد الأعلى يشترط ألا يكون أضعاف مضاعفة حتى يخلق له طبقة تستنكف أن تتزاوج مع الطبقة ذات الدخول الدنيا، ودي أدنى مراتب. فالاشتراكية مع محتوى علمي وصلت له الإنسانية بعد عراك طويل بين العندهم والما عندهم في النزاع ده، وده اللي نحب نعنيه. لما نقول الزكاة رأسمالية بنعني التعريف العلمي برضه، مش كلامات سايه. وكل نظام اقتصادي يملك وسيلة الإنتاج للفرد الواحد أو أفراد القلائل في صورة شراكة ده رأسمالي مهما قلت عنه بعد ذاك. بعدين عيوبه بتجي منه، عيوب الرأسمالية أنها بتنتج للربح مش بتنتج للاستهلاك. الرأسمالي إذا كان إنتاجه زاد على الطلب في السوق بحد منه، إذا كان مثلا فيه ثلاثة أربعة مصانع تلج في لبيض، بعدين التلج من المصانع دي فاض بقى كثير جدا وبقى يقعد اليوم كله ما يبيعوه، يتفقوا هم فيما بينهم يكفلوا واحد من المصانع دي أو اثنين ويشردوا عمال ويشغلوا اثنين وينقسموا الربح بتاعهم عشان يكون التلج اللي بيطلع قدر طلب السوق، إن بقى أقل من طلب السوق شوية كمان أحسن عشان التلج ينباع بسرعة. الرأسمالية بتنتج للربح، عشان كده بتعطل وسائل الانتاج في ايدها. عيب الرأسمالية فيها، ودي في الزكاة، في زكاة المقادير فيها انك انت ممكن تكون رأسمالي بالمعنى ده، تملك وسيلة الانتاج. كل اللطافة الممكن تحكيها عن الزكاة، لكن علميا الزكاة المقادير رأسمالية في المعنى ده. فالمسألة مش الفاظ، المسألة علم.
سؤال مكتوب، بعض الكتب تذكر إن الاشتراكية مبنية من عهد الإسلام وبناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بيت المال.
الاشتراكية
من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الاشتراكية قديمة، الاشتراكية في المعنى العام قديمة، بل عند الناس البسطة كمان كانت أكثر منها عند الناس المتمدنين ومتقدمين، لكن الاشتراكية العلمية هي الجديدة. وبطبيعة الحال المجتمعات عندما تبقى راقية بتحتاج لتنظيم وتشريع وإدارة، فهنا المسألة الاشتراكية معروفة من قديم ونحن تكلمنا عنها قبل شوية. لكن الاشتراكية العلمية هي الحديثة، والاشتراكية العلمية إنما هي تطوير للاشتراكية اللي كانت عفوية قبلك. وفي الحديث الناس أشراك في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. الناس أشراك في ثلاثة، في الكلى والماء والنار. دي الصورة من الاشتراكية. لكن أن تنظم المرافق حتى يمكن أن يكون الناس عمليا أشراك فيها بتشريع وإدارة وتنفيذ، ده هو المعنى الجديد اللي سمي الاشتراكية العلمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع اللي أنا هتكلم فيه أولا نعيش في التوحيد، لأن الأستاذ الأستاذ جانا ببعث إسلامي وفي قمته لا إله إلا الله محمد رسول الله. والشيء اللي هو قال الأستاذ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. هنا ده الحقيقة نحن عشنا في جو عظيم مع الله، فإن الله سبحانه وتعالى شهد بنفسه على نفسه أنه لا إله إلا هو. أنا بقول إن شهادة الله نفسه بنفسه علم الله عجز خلقه لتوحيده واعترافه، فشهد الله على نفسه بأنه لا إله إلا هو، كما أن الله سبحانه وتعالى علم عجز خلقه في حمد نفسه، فحمد الله نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين. ومن هذا المنبع ومن هذا التفسير العظيم وبحث لا إله إلا الله، والسيد محمود يقول إن العالم في حالة فوضى في حالة انحلال، فإذا كان القانون هو الذي ينظم الناس وهو الذي يسير الناس من حالة الفوضى إلى حالة النظام وإلى حالة العدالة، فلما نسعى إلى قانون يضع وينظم حالة الناس من هذه الفوضى إلى حالة العدالة. بعد هذا الأستاذ جزاه الله خيرا تكلم عن الديمقراطية وقال إن الإسلام ديمقراطي وما أشبه ذلك كما يقول بعض الناس، وقالوا وأمرهم شورى بينهم فإذا عزمت فتوكل على الله. فدي كلمة ديمقراطية واشتراكية ده كلام عين. ديمقراطية ممكن تقول رأيك بصراحة وتحترم رأي الآخرين، ممكن تقول كونه هو رأي الأغلبية، واشتراكية ممكن الزواج تقول اشتراكية، وممكن تقول البيع كلام اشتراكية. فالإسلام ده نظام محدد له أصول وهناي، وكل ما دار من جدل كله هو مشى على ناحية المادة والفلوس وأشبه ذلك. اشتراكية مشت على نظام بتاع القروش بتاع كده، لكن ما دخلتش في حاجة اسمها عبادة. فكونا مشي حاجة الكل في الكل، حتى كوننا ونحن نوضع عليها أسلوب موسع بالشكل ده. و أمره أو إن هو بيقول كونه الآية فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هي كديمقراطية أو فده برضو ما هو ديمقراطية، ده أمر من الله كونه هو النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وكونه وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله مش هو ديمقراطية. الرسول مأمور أن يبلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسول ما بيشاور الناس فيما أنزل إليه من ربه، وكون إنه إذا شاوروا في شيء من أمور الدنيا واتفق عليه الله يقول له فإذا عزمت إذا أردت أن تفعل ذلك الشيء فتوكل على الله، كما يقول في آية أخرى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهنا بعيد هذه الأمثال عن الديمقراطيات وما أشبه ذلك. قول من الله ومن رسول الله أمر مطبع. والسلام عليكم ورحمة الله.
ما أعرف إذا كان مولانا شيخ إسماعيل النهاردة ما حضر من الأول ولا كده، لكن الآية الديمقراطية مش فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، آية الديمقراطية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. معنى الكلام ده أن النبي على كمالات قدره وعلى خلقه وعلى بعده من الاستعلاء على الناس والسيطرة على الناس، لأنه مشغول بعبوديته لربه، مع كده نهي على أن يكون عنده سيطرة على المشركين اللي بيعبدوا الصنم. ده لعزة الحرية عند الله والكرامة الإنسان عند الله. المعنى ده هو الديمقراطية، معنى الحرية والكرامة هو الديمقراطية. ولذلك الديمقراطية هي أن تكون أنت مسؤول أمام القانون، لأن الحرية مش فوضى. الحرية هي أن تفكر كما تريد وأن تقول كما تفكر وأن تعمل كما تقول، على شرط تتحمل مسؤولية قولك وعملك أمام قانون دستوري. وقلنا القانون الدستوري هو القانون اللي بيوفق بين الفرد والجماعة في سياق واحد. أو مثلا القصاص قالوا العين بالعين، يعني الإنسان اللي بيقلع عين إنسان يقلع عينه. ده صورة من التشريع الدستوري المضبوط جدا، في الوقت اللي بيخدم الفرد بيخدم الجماعة في آن معا. قالوا الإنسان اللي بيقلع عين آخر هو من الغبا ومن عدم التصور، بحيث لا يستطيع أن يتخيل الألم اللي بيلحق للناس بعمله. أضر بالمجتمع في أن قلع عين واحد من أفراده، اعتدى على المجتمع بالصورة دي، في حق للمجتمع يحفظ، هو ذاته محتاج لتربية. فلما نقول عد عينه عملين تموا في سياق واحد من القانون، واحد منع من أن يعتدى على ناس آخرين، تاني حق المجتمع حفظ بالقصاص ده. الحكاية الثانية هو لما كان خياله قاصر وضع في التجربة ليذوق الألم هو نفسه، ليكون عنده تخيل أنه تصرفه بيأذي الناس لأي حد. فده القانون الدستوري، لما أنت تكون حر في أن تفعل ما شئت على شرط تكون مسؤول أمام القانون الدستوري، دي الديمقراطية. مشكلة ما تعايمة، والمشكلة أنا نحن ما بندقق في الكلام، لكن ما في كلام عايم هنا ولا في العلم ولا في الدين. المسائل محددة بالصورة دي. الديمقراطية هي مسؤوليتك أمام القانون الدستوري، انت حر في ان تفعل ما شئت على شرط ان تتحمل مسؤوليتك امام القانون. الاشتراكيه برضه مش كلام عايم، وده قبل الكلام ده قلناه. ده دي مدلولات علميه فيها القيمه الكبيره، في انه المسائل خيرات الارض مثلا في الاشتراكيه ان تكون مبذوله للناس كلهم، لانه الله قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانا فقير مدقع، الفقر مانعني العباده، انت غني مسرف، الغنى مانعك العباده، الله ما عنده حاجه ليك ولا لي، عايز الناس اللي بيعبدوه. ولذلك كان نبينا يقول اللهم اجعل قوتا لمحمد الكفاف. الغني ما هو مشغول به، الله مشغول بغناه، والفقير مشغول عن الله بفقره. الاشتراكيه هي الاعتدال في الصوره دي، في ان توفر لك حاجه معدتك لتمشي لحاجه فكرك وقلبك عند الله. والكلام ده نحن لما قلناه بنصوص. انا برضو بحب انه النموذج بتاع النقاش ده اللي بيقوم على مناقشه النصوص اللي قدمناها احسن. فالايات بتاعت الديمقراطيه فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، وايه الاشتراكيه يسالونك ماذا ينفقون قل العفو، وهي موجوده في شمائل نبينا بصوره غريبه في الاثنين، ونحن دعوتنا لبعث السنه. فهو كان من الديمقراطيه بحيث يكرم الناس ويحترم الناس، كان إذا جاء في مجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس، كان ما يحب أن يتميز على أصحابه، دي ديمقراطيته بالصورة دي. حتى القصة المشهورة لما ذبحوا شاء وبعض الأصحاب قالوا ده قال علي الماء وده قال علي الضبح وده علي السلخ وده قال أنا علي جمع الحطب، قالوا نكفيكه يا رسول الله، قال علمت أنكم تكفونيه ولكني كرهت أن أتميز عليكم. ويقولوا أنه في مجلس جاءه رجل لما أخذته الهيبة وما استطاع أن يبين وتمتم، قال له هون عليك فإني لست أن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، كانت تأكل ملح الشرموط. مع القيمة دي كلها جعلت الحرية برضو ما يسيطر عليها هو، الكرامة الإنسانية ما يسيطر عليها هو. هذه الديمقراطية عاشة، وفي المال ينفق ما زاد عن الحاجة الحاضرة، بل ما يعتبر نفسه محسن، يعني إذا كان عنده رغيفين الداهن أدى يتعشى برغيف ما بيدخر والثاني لبكرة عشان يفطر عليه لعله يكون في الجارب الثاني في إنسان ما تعشى. وبعدين أنت ما تعرف أنه الحاجة اللي بتدخرها دي قد تموت تخليها وهي رزق واحد آخر، فهو لما ينفق عنه ما بيرى نفسه محسن بل يرى نفسه الشكر وجب عليه لله لأنه جاب رزق واحد من عباده عن طريقه ووفقوا في أداء هذا الحق. فقمم ما يتخيلوها الاشتراكيين ولا يتخيلوها الديمقراطيين. ما تجي تقولوا الديمقراطية كلام عايم والاشتراكية كلام عايم، كلام في غاية الدقة والعلمية، ونحن أولى به من أي فلسفة في الوجود اليوم. وفي الحقيقة ما في فلسفة الوجود اللي بتحل مشكلة الحكم الصحيح الصالح ولا الاشتراكية في تنظيم المال التنظيم الصالح إلا إذا دخل فيها الإسلام. فما تظلم الإسلام وتقعد به عن مستوى المسؤولية المواجهة اليوم هو ليها، لكن نحن مقصرين عنه. إن كنا مقصرين عنه ما نرمي نقايصنا ونقول ده الإسلام، نحن ما بنفهمه ونقيم أنفسنا عليه كأنه هو ده الإسلام ولا غيره مياه. الإسلام كامل بصورة عجيبة، أحسن تفهموه تصلحوا بها أنفسكم وترفعوا للبشرية المحتاجة له، والوقت جاه، الوقت جاء لأن تكون البشرية تأوي إلى هذا الظل الظليل الوارف. ونحن المسلمين والعرب بصورة خاصة حملت المصحف للآفاق. فأنا أفتكر أنه الكلام اللي إحنا بنقدمه لكم ده في مستوى ما يحل مشكلتنا مشكلة العالم في الوقت الحاضر. فأنا أفتكر أحسن تناقشوه على أساس من العلمية برضو، النقاش في أساس من العلمية يفيدنا كلنا، لكن ما في داعي للتعميم ما دام إحنا بنحدد نصوص. اللي بيجي هنا يعارضنا في النصوص كان تكون ما صحيحة أو يكون فهم لها ما صحيح.
فالمحاضرة بتحتاج على الناس يشوفوا أطرافها كلها، وبعدين السؤال لو مرة وأجاب عليه الأستاذ وإنت عاوز تسأله ما في داعي تعرضه بعد كده لأنه بعطل الناس أكيد. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. أولا وافق الأستاذ محمود في حاجة العالم اليوم إلى الإسلام. الحقيقة نظرة صغيرة للعالم اليوم مش العالم السوداني أو العالم الإسلامي، إنما العالم كله النهاردة في حوجة ماسة للإسلام كحوجته إلى الماء والهواء. لكن الإسلام اللي العالم محتاج له اليوم هل هو الإسلام الموجود بطريقته التشريعية الموجودة أم الإسلام الذي يعنيه الأستاذ محمود؟ الذي أنا إنه المسألة دي فيها خلاف بيني وبين الأستاذ محمود أو بين الأستاذ محمود وبين علماء هذه الأمة خلفا عن سلف. وعشان ما الناس يعرفوا مدى حوجة هل الإسلام ده بوضعه القديم صالح لإنسانية القرن العشرين ويقتنعوا بالحكاية دي عقليا، يجب عليهم أن يرجعوا رجعة كده بسيطة ينظروا إلى المجتمع ما قبل الإسلام. سيدنا عمر رضي الله عنه قال ينقض عرى الإسلام عروة عروة من عاش الإسلام ولم يدرك الجاهلية. الجاهلية دي كيف الإنسان بيعيش مجتمع إسلامي بينقض إذا كان هو معرفة بتصرفاته بأقواله بأعماله بينقض هذا الدين إذا كان هو جهل. الجاهلية اللي كان بيعيش المجتمع العربي قبل الإسلام. عبد الرحمن بن عوف سألوا النجاشي لما قالوا رسول الجماعة قالوا الناس ديل مجانين وخرجوا من ديننا وخارجين من ديننا ودخلين في دين جديد. نادى عبد الرحمن قال له تعال ورني الدين ده شنو؟ قال له كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ولا يرحم كبيرنا صغيرنا ولا يوقر صغيرنا كبيرنا، وكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه ونسبه، فأمرنا بكذا وكذا وكذا أشياء هي خلف عكس ما كان عليه المجتمع الجاهل الأول. لهذا المجتمع العفن جاءت كلمة لا إله إلا الله وجاء الإسلام. الإسلام اللي يقول فيه القرآن إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أول الإسلام هو شنو؟ الإسلام في معناه الشرع المختل المتفق عليه بين علماء هذه الأمة صحابة وسلفا وخلفا هو الاستسلام المطلق لصريح القرآن وصحيح السنة. ده الإسلام. يعني الرسول كان بيفهم إنه أي حكم جابه نص من عند الله سبحانه وتعالى هو ليس له الحق في طيره أو الانتقال به من سلم إذا سلم آخر. الصحابة كان بيفهموا إنه أي حكم جاء به قرآن أو جاء به سنة هم بعد كده ما عندهم وراء ذلك أي اجتهاد أو فلسفة، بل الاجتهاد في النصوص أو الانتقال بها عملية ممنوعة رسميا إذا كان في أي حكم فيه نص. الرسول بعث سيدنا معاذ اليمن قال له إنك ستأتي قوم أهل جاهلية فبما تحكم بينهم غال بكتاب الله، غال فإن لم تجد غال بسنتك، غال فإن لم تجد غال أجتهد رأي ولا ألو جهدا. قال الحمد لله الذي وفق رسوله الله لما يرضي الله ورسوله. يعني المسألة محددة، أي اجتهاد في أي مسألة موجود فيها نص الحكاية دي ممنوعة رسميا وليس لأحد الإطلاق فيها، بل إذا جاء إنسان عايز ينتقل بها عليه أول حاجة أن يوجد النص اللي بيبيح له هو يجتهد مع وجود النص. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، الأستاذ محمود غرر إنه آية الزكاة هي ليست قيمة التشريع، آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هي ليست قيمة التشريع الإسلامي، بل العملية ده ما غرر الأستاذ محمود. الشيء المتفق عليه موجود في جميع كتب السير والسنة إنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هي قيمة التشريع. في فرق ما بين التشريع وما بين التوجيه. الإسلام سلك بانتقال الفرد من المجتمع العفن إلى المجتمع الممتاز وسيلتين، وسيلة تشريعية ووسيلة توجيهية. الوسيلة التوجيهية مثلا لينفقوا ساعة من ساعتي، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، خذ يسألونك ماذا ينفقون نقول العفو. العفو ده مسائل توجيهية، لكن من ناحية تشريعية ليس للرسول أن يأخذ من الناس فوق الزكاة المفروضة اللي هي زكاة المغادير. إذا دي مسألة متفق عليها إنه زكاة المغادير هي قمة التشريع. إذا جاء واحد قال أنا عايز أعطي مثلا أنتقل من قمة التشريع إلى الآية يسألوا لك ماذا ينفقون أقول العفو، وقال هو مثلا رأي إنه العفو هو كل ما يعني الحاجة، ورغم إنه تفسير كلمة العفو بأنه هو كل ما يعني الحاجة المسألة دي فيها خلاف، لأنه بعض المفسرين يقولوا إنه العفو هو ما سهل وتيسر وفاض ولم يصعب على النفس إخراجه والمفروض بذلك الزكاة المغادير. فإذا كان جواحد قال أنا عايز أعطل النص ذكاء من كان مثلا وانتقل بكم إلى النص ثاني، عاوزين أول حاجة ما يبيح له هو أن ينتقل، هل عايز النقلية ده عن طريقة توجيهية؟ إذا كان عن طريقة توجيهية ما في مانع إطلاقا، إنه الرسول برضو كان في نفس المجتمع بيقول نفس الأحاديث ليس ما آمن به من بات شبعان وجاره إلى جنبه جايع وهو يعلم، فكان بيدعو بطريقة توجيهية إلى تكافل المجتمع وإلى أنه الإنسان ينفق كل ما يرى عن حاجته لكن بطريقة توجيهية. إذا كان نحن عايزين نعمل طريقة إلزامية عاوزين أول حاجة نسأل بيحلل أنه نحن المسألة دي عاوزين نعمل طريقة إلزامية. ده النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الأستاذ محمود بيقول أنه الإسلام بتشريعه الحاضر نظام ليس ديمقراطي. لا دي مسألة غريبة شوية في نظري أنا. أولا آية الشورى وشاورهم في الأمر. الرسول شاور الصحابة 200، الرسول شاور الصحابة في غزوة أحد قال لهم يا جماعة جمعوا كل الناس الموجودين في المدينة، قال لهم يا جماعة أنا من رأيي نحن نجنب هنا داخل البيوت ونتحصن بالبيوت دي، وإذا كان جونا ضربناهم نحن في الشوارع وضربوهم النساء والأطفال من وراء الحبان. قالوا لي لا أكاد ما ممكن. قال لهم كويس، لا ننفي ننفي. خرج الرسول لما لبس لباس الحرب وخلاص ماشي، الجماعة قالوا والله الرسول ده منزل ونحن ما لنا حق في الرسول ده، يعني يا تكون الحكاية دي مؤمر بها فنحن ما لنا حق نعارضه. جوه قالوا لهم نحن يا رسول الله يعني عند رأيك. قال لهم ليس ما كان الذي لبي سلامته أن يضحى حتى يحكم الله بينه وبين قومه. الرسول كان ممكن يقول لهم أبدا ويعمل عملية دي، لكن عشان ده تشريع والأمة من بعد ملزمة به لأنه ده شورى ودي ديمقراطية تنازل عن رأيه وتبع رأيهم، مش لأنه رأيه هو أصوب من رأيه، كلا والله هو يؤمن إطلاقا بأن رأي الأمة دي كلها ما بتساوي رأيه، لكن عشان ما يركز مفاهيم ديمقراطية ليوم القيامة في الدنيا في الأرض تنازل عن رأيه وتبع رأيهم. الديمقراطية هي شنو؟ الديمقراطية في أحدث تفسير علمي وقانوني لها هي حكم الشعب للشعب بواسطة الشعب. فإذا كان معنى ذلك إنك أنت ما تجري الحكم ده إلا عن طريق الشعب، أنت جيت الحكم عن طريق الشعب، الرسول جرى الحكم عن طريق الشعب، أو الرسول ده جمع عند الله سبحانه وتعالى، لكن الناس اللي بعد الرسول جو كلهم عن طريق الشعب. الحاجة الثانية، لما تجي تتخذ غرار في موضوع كبير بهم البلد وبيشتركوا الأمة كلها، انت ما تتخذ هذا القرار الا انك تشاور الناس. فالرسول جاب الناس في موضوع جايز يكون فيه نهايه بالنسبه لهم وشاور الناس فيه ونفذ رايه رغم انه رايهم كان خطا، والواقع ذاته اثبت انه الراي ده كان خطا، لكن بالرغم من كده الرسول تبع الراي ده عشان ما يركز هذه المفاهيم في رؤوس الناس. دي النقاط اللي كنت عايز اتناقش فيها، وارجو اذا كان عليها رد ان يتلاوى الاستاذ محمود.
اي الحقيقة أنه الموضوع ده لو كان هو على المستوى اللي يتحدث فيه الأخ ما كنا بطبيعة الحال بنتعرض له. معروف أنه باب الاجتهاد مرة قفل قالوا الفقهاء أنه باب الاجتهاد قفل. بعدين جاء القول بأنه الاجتهاد ما يكون فيما فيه نص. كلامنا ده غير كده. كلامنا ده في اعتبار أصول الدين. من أصول الدين أنه ما في نص هو غاية في ذاته. ما في نص هو غاية في ذاته. بل الحقيقة أنه القرآن ما هو غاية في ذاته. وتشريف القرآن بمعرفة الناس له. وحتى ربنا يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فأصبح النص نازل من أجل طوع لخدمة الإنسان لترقيه لأله. فدي أول نقطة نحن بنبتدي بها في أنه ما فيه نص ينظر في الحكمة وراء النص. هل الغرض في التطوير بيخدم النص وحكمته أكثر؟ مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. دي الزكاة ذات المقادير. الحكمة فيها في مستوى الجماعة وفي مستوى الفرد. في مستوى الجماعة أن يكون في مشاركة في مال الغني للفقير. يؤخذ من الغني حق معين يعطى للفقير ليقرب المسافة بيناتهم، ليكسر البغض بيناتهم، ليحببهم لبعض، ليشيع المال بين الناس. كانوا كده إشارة للاشتراكية. ما كانوا في الجاهلية عندهم حاجة زي دي. ما في حق للفقير في مال الغني. جاء الإسلام بأنه للفقير حق في مال الغني سمي الزكاة. دي حكمة في المجتمع أن يكون في محاولة للمشاركة. الحكاية الثانية في مستوى الفرد، وده التشريع القبيلك بنقوله في دستوريته، أنه بيخدم الفرد والجماعة في آلهم معا. لما أخذوا من مال الغني أدوا الفقير، بقت في مشاركة في المال في المستوى الممكن. في نفس الوقت الفقير أخذ المال ده منه زكى نفسه، طهر من شح البخل والحرص على المال. كأنه قال له القلب ده أصله لي الله، هسع ملان بالمال ما فيه مكان لي الله، ناخذ منك العشر ليكون في قلبك مكان لله، عشر المساحه مثلا. هنا جاء قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. بقى الحكمه في الزكاه في مستويين. مستوى واحد ان الناس اشراك في المال، والمستوى الثاني ان الانسان الحرص بالمال وبخله بالمال بالغ المبلغ ده يطلع من قلبه الشيء من ماله ابتغاء وجه الله، فهو يتطهر والاشتراكيه تحصل. لما انت تقول انه الناس لما يمشوا لمستوى الاشتراكيه وانه الفرد ما محتاج يعني يدخر، لانه الادخار اصله خوف من المستقبل. الكفاله الجماعيه بتجي من الاشتراكيه كانها بتقول لي انا انت مدخر ليه؟ اذا كنت خايف انك لما تبقى شيخ كبير ما تلقى من يرزقك ويعولك، النظام بيتكفل لك بالمساله دي. اذا كان مرضته مرض مبعد النظام بتكفل بمعاشك، إذا مت وخليت أطفالك ما بتكففوا الناس أيتام يشحدوا، النظام بتكفل بها. أنا ذاتي هم الادخار والحرص والشح القبيلك اتطهرت منه في الوضع ده بأكثر مما كنت بطهر زمان. جات كمان المشاركة للناس في المال، في أنه جات الاشتراكية مش لك أنت حق لي أنا صدقة. نحن كلنا لنا حقوق في مجتمعنا ده في بلادنا. يبقى غرض الإسلام يتحقق بالتطوير أكثر مما تحقق في الوقت الماضي. هنا نحن بنمشي على غير هدى؟ لا، النموذج النبوي هو اللي عندنا وآيات القرآن اللي عاشه. فنحن بنقول أنه بيرتفع من نص إلى نص. النص هو يسألونك ماذا ينفقون قول العفو، ده عاش النبي وده الزكاة اللي هي الركن، لكن الناس ما بطيقوها، جعل لهم الزكاة في مقدار. وبعدين النص اللي بيسوقنا للمسألة دي قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الماء يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ده أمر يحببكم الله. نتبع في شنو؟ إلا في التمثل والتخلق بأخلاقه. ولذلك الأصحاب شعروا بالمسألة دي، فكان أبو بكر ينزل عماله ويعرف أن الزكاة بيزكيه، ينزل عماله كل فرصة ويحاكوه الآخرين، حتى يقولوا أن عبد الرحمن بن عوف مرة سمع حديث قال من أصحاب المبشرين بالجنة يدخل آخرهم عبد الرحمن بن عوف ولا يدخلها إلا حبوا، قال وذلك لمكان ماله. فلما بلغ الكلام ده عبد الرحمن بن عوف أخذته حسرة وندم على الموضوع ده، جاي استأذن في أنه ينزل عماله فأذن له. لما ذهب نزل الوحي يقول عبد الرحمن لا ينزل عن المال، يحتفظ بالأصل ويزكي ويصدق. قيل أنه أبو بكر كان بينزل عماله يؤذن له، لكن عبد الرحمن بن عوف لأنه ما في مكانة التوكل على الله والصدق مع الله فيها أبو بكر،
فخشي أنه لو نزل عن ماله أن يوسوس له الشيطان وأن يفتن عن دينه عندما يواجه الفقر. فقالوا إذن يحتفظ بماله ويزكي ويصدق. فإنت تشعر بأنه الأصحاب كانوا يجتهدوا لأن يحاكوا النبي. إنت تجي تقول لنا هنا هسع قمة التشريع هي خذ من أموالهم صدقة في الوقت اللي أنت بتعرف أنه دي ما زكاة النبي؟ ما زكاها النبي، ما زكى زكاة المقادير، ولا تزكيه لو زكاها. يبقى قمة التشريع كيف تكون هي خذ من أموالهم صدقة؟ وتكلمنا هنا أنه القرآن في حقيقته يقول المال مال الله، لكن مجارة لوهمنا نحن الآن بنعتقد أنه المال مالنا يقول خذ من أموالهم. فيبقى كيف تكون دي قمة التشريع؟ بعدين انت بتقول العايز ينتقل من نص لنص، يجيب لنا النص البيازل له بالحكاية دي. النص البيازل زي ما قلنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وربنا يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فأحسن ما أنزل لنا من ربنا مؤكد في مستوى العمل النبوي، وما في مستوى خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وجاءت العشر ونصف العشر وربع العشر. حتى الناس العارفين قالوا إذا كان ربنا أصله خلقنا لنعبده وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل يستقيم أن تكون الأركان الأربعة دي هي كل عملنا؟ الصلوات خمسة في اليوم والليلة بتقضيها في نص ساعة، هل يمكن أن يكون ده هو الغرض من خلقك لتعبد الله وباقي الزمن لك 24 ساعة تعبد فيه في نص ساعة؟ قالوا هل يمكن أن يكون شهر واحد من 12 شهر؟ هل يمكن أن يكون حج في العمر مرة لمن استطاع إليه سبيل؟ هل يمكن أن تزكي بالعشر ونصف العشر وربع العشر ثم يكون ده الحكمة من خلقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ قالوا لا، ده الحد الأدنى ما دون حد. اللي بيقول الزكاة ما علي في الدين خرج من الملة، اللي بيقول الصلاة ما علي خرج، اللي بيقول بالصورة دي ده الحد الأدنى. لكن المطلوب أنك تسامى من الحد الأدنى من العبادة للعبودية، والعبودية أن تكون حياتك كلها لله حتى يكون النفس الطالع والنازل عبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، حياتي محياي ومماتي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكيف يقول واحد أنه الزكاة ذات المقادير هي قمة التشريع؟ ده الحد الأدنى ونحن مطلوب أن نمشي لفوق. وحتى النبي قال في المال حق غير الزكاة، وقال الصدقة أوساخ الناس وأنها لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد. فمن كل الوجوه جيت الزكاة ذات المقادير هي مرحلة توافق الوقت والتطور هو المطلوب لأن ترتفع لقدام. بعدين التطور أظن بيحتاج لفرض اعتبار، هو يتكلم عن الشريعة وعن الترغيب، الشريعة والترغيب. أصل التطور هو أن تدخل القضايا اللي قبلك متروكة للأخلاق تدخل في حيز الإلزام وترتفع الأخلاق لقمة جديدة. أصل تطور التشريع معناه كده، التشريع والأخلاق كأنما عندها شكل هرمي قمة أخلاق وده تعمل باختيارك وقاعدته شريعة أنت ملزم عليه. والتطور أنه القاعدة الغليظة دي ترتفع تدخل بعض القضايا اللي قبلك كانت في الأخلاق لتكون ملزمة لك ثم ترتفع القمة لمستوى ثاني. ممكن نحن نضرب بها مثلا لما جات النهضة الصناعية، جات المعامل والمكنات والنسيج والآلات واشتغلت، كان العامل ما هو مؤمن ضد الحوادث، ويمكن لصاحب العمل أنه إذا أنت بتشتغل معه الإنسان بيجي مثلا عجوز عنده يطلع يجيب واحد غيره قادر على العمل، ما في أي كفالة له ولا ضمان، إذا ضربته الآلة يتعور يطلع ما في حماية له. في ناس كويسين كان عندهم شعور بأنه الإنسان الخدمون ده لغاية ما بيجي شيخ حقه يدوه، حقه في شيخوخته يدوه معاش، إذا ضربته الآلة وعوقته حقه يدوه معاش. ده كان اعتبار خلقي. بعدين العمال قاموا كتلوا أنفسهم ونظموا أنفسهم وقاموا ضد أصحاب العمل يطالبوا باستمرار بحقوق، قبل كانت في الأخلاق بقت تشاريع، هسع من شريعة العمل عند العامل وصاحب العمل أنه إذا ضربته الآلة في تعويض وفي معاش، وأنه إذا عجز في معاش. أصبحت القضايا القبالك خلقية أصبحت قانونية، وده معنى تطور التشريع أصله. فإنت لما تقول الإسلام حض على الصدقة ونحن نقول أنه الحض يكون ملزم، نحن المتجهين في اتجاه حقيقة الإسلام، لأنه كل ما الإنسان ارتقى وعرف حقوقه يجب أن لا توكل للإنسان الآخر لاعتباره. أنت قد تكون إنسان كويس جدا وأنا عامل عندك وبتحسن فيها، بعدين مالك ده يرث إنسان أبله سائم من أبنائك ويسيء إليه كل الإساءة، فهل من رشاد التشريع أن يديني حق ولا أن يذكرني على إحسان المحسنين؟ هو الكلام واضح في الدين بالصورة دي. بعدين يجي مثلا حمد الله يقول أنه الإسلام هو الاستسلام الراضي بالله. مين اللي قال كده؟ الإسلام هو الانقياد الظاهري، ونحن ذاتنا مسميين المسلمين على المعنى الإسلامي ده. والإسلام في حديث جبريل واضح، قال الحديث يرويه عمر بن الخطاب قال بينا كنا جلوسا عند رسول الله إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه وفخذيه على فخذيه، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تحج البيت وأن تصوم الشهر، قال صدق، قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه والقدر خيره وشره واليوم الآخر، قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم انصرف ليسأل عن الساعة وقتها. المراحل دي سميت مراحل العقيدة في الدين، مراحل الإيمان، ونحن تكلمنا عنها امبارح وتكلمنا عنها النهاردة وقلنا معرضة لأنه نازع فيها إذا كان أي واحد من الإخوان شاء. جاء من هنا التعريف، الإسلام الانقياد الظاهري، والإسلام أقل من الإيمان. ما كل مسلم مؤمن، لكن كل مؤمن مسلم، حتى أنه المنافق مسلم بالقدر ده. الإسلام اللي هو الانقياد التام لله والرضا به هو اللي بنتكلم عنه نحن، واللي ما بتم إلا بعد ثلاثة مراحل أخرى اللي هي مراحل الإيقان. مراحل اليقين تبدا بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، بعد ذاك يجي الانسان ليسلم ويستسلم ويرضى بالله. وجاءت هناك القصه في واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، عايز زياده. وبعدين يمشي في الصوره لغايه ما يقول وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، ما قال ليكون من المؤمنين. ثم جاء إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وده هو المعنى أن نحن داعي له وأن نحن بنقصده، وده بيحتاج إلى تطور وارتقاء من مرحلة العقيدة إلى مرحلة العلم، من مرحلة الإيمان إلى مرحلة الإيقان. فكان حقه نفي ويواجه بالصورة دي برضه، مش بأنا أعتبر وأنا أفتكر علماء الأمة. أنا بفتكر أنه كلامك صحيح في أن علماء الأمة ما بقولوا الكلام ده، ولو نحن كنا عايزين نقول كلام علماء الأمة كانوا هم كفونا يا هم ما جينا هنا، لكن الكلام ده جديد والدين ما بعود إلا بالجدة دي. وجاء الوحي فيه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة، وتكلمنا عن ده بما يكفي أفتكر. الإسلام بتشريع الحاضر الديمقراطي، الإسلام بتشريع الحاضر الديمقراطي برضو. لا إيه؟ قال لأنه النبي شاور وما خالف. طيب أصل الشورى معناها شورة أهل الحل والعقد في المدينة، انت ماك ملزم تشاور كل زول، ودي مؤكد ما هذه ديمقراطيه. بعدين ابو بكر في توليه عمر ما شاور كله قال لهم عمر ده احسن من فيكم، انا جعلت عليكم، ان احسن فذلك علمي به وان اساء فلا علم لي بالغيب، رضوه الناس. ابو بكر شاور وخالف، فكون النبي شاور وما خالف مش معناه انه ملزم براي الامه، لانه الشورى في المستوى ده هي شورى الرشيد للقاصر، وأي إنسان عنده قدر من الثقافة يعرف أنه رأي القاصر ما ملزم للوصي. ونحن هسه على المستشار، حتى المستشار في فن من فنونه ما هو ملزم رأيه لصاحب الدولة مثلا، يكون رئيس الدولة عنده مستشارين يقولوا هو يستأنس برأيه وقد يرفض كله. ولا يمكن لإنسان أن يقول المستشار رأيه ملزم، وإلا هو كان يكون أولى بالمنصب منك. ونحن عندنا المجلس الاستشاري لشمال السودان، الحكم العام عندما سمي حق الفيتو عليه، معناه أنه الأربعين لما يجتمعوا على رأي ويرفعوا له الحاكم العام يرفضوا، ده حق الفيتو. ما ممكن واحد يقول الشورى ملزمة، لأن شورة القاصر لا تلزم الرشيد الوصي. أو هنا تجي أنه الشورى ما هي ديمقراطية، وهو يقول أنه الديمقراطية هو حكم الشعب للشعب واسطة الشعب، ده فعلا التعريف اللي بيقال، لكن الشورى ذاتها هي شورة أهل الحل والعقد. انت في الابيض ترسل لزيد وعبيد وفلان وفلان تستشير، وقد تحذف ناس ما يهمك بيهم وانت ما ملزم بمشاورتهم. فما يقول واحد انه الشورى هي الديمقراطيه، اكثر من كده الشورى ناسخه لايه الديمقراطيه، وهي حكم الوصي الرشيد على القصه الحكمه في انه يشاورهم عشان يصحح عندهم انسانيتهم، عشان يخليهم يشاركوا في حل مشاكلهم. فاذا عزمت فتوكل على الله، معناها اذا شاورتهم واشاروا عليك براي، انت عندك راي ما عندك راي جاهز مخالف لرايهم، عزمت على ان تنفذ رايهم، توكل على الله. اذا شاورتهم ورايت انه انت عندك راي لكن رايهم احسن من رايك، زي ما حصل في واقعة بدر مثلا، وعزمت على ان تنفذ رايهم، فتوكل على الله. اذا شاورتهم واشاروا عليك وعندك راي انت شايفه احسن من رايهم، نفذ رايك متوكل على الله، وراي غير ملزم. ومن هنا جاءت الحكمه في انه ما بشاور فيما فيه وحي. الحكمه جاءت من هنا، فيما فيه وحي ما بشاور، لانه الراي ناضج وموكل. ها هنا الموضوع بتاع الشورى ما هو ديمقراطيه، اكثر من انه ما ديمقراطيه، ناسخ لايه الديمقراطيه. ونحن وكدنا المعنى ده ووقفنا فيه طويل، لانه كثير من دعاه الفكر الاسلامي يتكلموا عن الشورى انها حكم ديمقراطيه، وعن الشريعه الاسلاميه. حتى عندكم الفشل ظاهر في أننا نحن محاولين نجيب الدستور الإسلامي، عجزنا عنه. أكثر من كده باكستان اللي قامت دولة انسلخت من الهند على أساس أنها دولة إسلامية كلها، ومن هنا سمت إنسى باكستان أرض الطهر، حاولت أن توجد دستور إسلامي عجزت، لأنها ما فاهم الأصول والفروع، وبتفتكر أنه آية الشورى آية ديمقراطية، ولا يمكن أن يكون في الشورى ديمقراطية، لأنها الشورى زي ما قلنا وصاية الرشيد على القصر، والديمقراطية مسؤولية أمام القانون للرشد. والشورى مرحلة اللي تعدنا لنكون ديمقراطيين، ومن هنا جاء الإعداد في مدى 14 قرن. نحن طالبنا بأن يكون التشريع يرتفع للدستور الإسلامي والقوانين الإسلامية اللي بتضع الإنسان مسؤول أمام القانون، وليس عليه وصي إلا القانون. وده معنى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالآية دي منسوخة بآية الشورى.
سؤال هنا بيسأل الأخ، يقول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. ألا نفهم من هذا أن الآيات الناسخة خير من المنسوخة؟ بعدين هل الآيات الناسخة استنفذت أغراضها؟ وهل سيأتي زمن يلائم هذه الآيات الناسخة؟ بعدين بيقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأين نحن من هذا؟
السؤال بيقول الآيات الناسخة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ده ما بدل على أنه الآيات الناسخة أفضل من المنسوخة. هنا الآيات الناسخة أفضل من المنسوخة مناسبة للوقت، حتى لما قال نأتي بخير منها عنا مناسبة الوقت، أو مثلها نبعثها هي مرة تانية، ده معنى مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. العرب يقولوا إن سري ليس يحفظه مثلي، يعني أنا نأتي بخير منها أو مثلها، يعني نبعثها هي نفسها مرة تانية. وده اللي بنتكلم عنه نحن هسه في بعث الآيات دي، وأنه لا يمكن أن يكون النسخ سرمدي، لأنه الآيات الناسخة دون الآيات المنسوخة. وإذا نسخت الآيات الناسخة الآيات المنسوخة اللي هي الفرع نسخ الأصل، يبقى ده نسخ المفضول للفاضل، وده لا يستقيم مع الحكمة. وطبعا لا يمكن أن يكون النسخ سرمدي، لأنه بيبقى تغيير رأي، وعن ذلك تعالى الله. بعدين المسألة في أنه الآيات المنسوخة هل استنفذت غرضها، الآيات الناسخة هل استنفذت غرضها في المعاني اللي احنا تكلمنا عنها، استنفذت غرضها في مسألة المال ومسألة السياسة، استنفذت غرضها. ونحن تكلمنا هسه عن الزكاة بالصورة اللي قلناها، أنه إذا جاء العهد الاشتراكي والتنظيم الاشتراكي ده في أصل الإسلام، لأنه بزكيك أنت من الحرص بالمال، ولأنه بخلي المال مشاركة بين الناس أكثر مما كان في عهد
فزكزت المقادير بالصورة دي، استنفذت غرضها، وأصبح الوكد ده صاحب قرآن الأصل اللي هو كان يعيش النبي، ودي الإشارة إلى يحيون سنتي. بعدين قال هل بيجي وكد أن الآيات الناسخة تستعمل مرة تانية؟ وده سؤال طيب جدا، بدينا الفرصة أن نقرر المسألة دي، أن آيات الأصول بتستعمل مرة واحدة لكن آيات الفروع تستعمل مرتين، لأن آيات الأصول هي قمة ما تمشي له البشرية في الأرض دي. الناس طالعين جو في آيات الفروع هنا ويرتفعوا لآيات الأصول زي ما نحن بنقول هسه، برضو بيستمروا زمن طويل في آيات الأصول في الرفعة الرفع الكبيرة دي، ثم بيبتدوا ينحطوا، لابد بتكون في نقطة في طريق النزول مقابلة لنقطة في طريق الطلوع، وفي الحالة دي آيات الفروع تستعمل مرتين، والناس طالعين للقمة والناس نازلين من القمة، لكن آيات الأصول تستعمل مرة واحدة. بعدين قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أين نحن الآن؟ الإسلام غريب فينا هسه، في الحكاية لها معنيين، معنى بدأ الإسلام غريب جعل جاهلية جاهم معنى جديد، وبدأ غريب في أنه مستغرب. نحن هسه على الاثنين ديل فينا، أولا الإسلام غريب فينا، غريب تماما، نحن ما بنعيش عليه، نتكلم ساكت ونعمل مسائل ظاهرية لكن حقيقة الإسلام ما عندنا، غريب بالمعنى ده، ويعود غريب برضو يعود بمعاني فيها الغرابة المستغربة اللي هسه أظهر حمدنا الله مستوى الغرابة اللي عنده ليها ده برضو، لأنه أنت ذاتك ما بتغير الناس في حقائقهم بالعادة إلا أن تهزهم بمعنى جديد، المعنى الجديد ده هو اللي بيطرد العادة ويدخل الفكر في العمل، والفكر هو اللي بيغير. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. دي نهاية أسئلة الأخ المسلمين.
أفتكر الساعة 9:30 للوقت والأستاذ أخذ فترة طويلة، فأعتقد على أنه إذا كان في أسئلة ولا حاجة ممكن أن تنتظر محاضرة بكرة بنادي السكة الحديد بعنوان تعلموا كيف تصلون.